والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وقد ذهب البشير خلفة صالحة حول السودان لا يمكن، وذهب بوتفليقة في الجزائر خلفة صالحة حول الجزائر لا، لأن هذه الطريقة لا تصلح بل هي تفسد. مسألة الخروج عن الحكام لا تؤدي إلى شيء ولا تؤدي إلى مصلحة بحال من الأحوال، ولن نرى مثلا انتهاء عن الربا أو انتهاء عن الزنا أو انتهاء عن الفواحش أو نموا اقتصاديا، لن نرى، لأنها طريقة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس مع ذلك أننا نحزن من أجل البشير ولا غيره، نحن مع من غلب ونقول للناس اسمعوا وأطيعوا لولاة الأمر أي القوة العسكرية التي تستطيع أن تولي من تراه أو أن تعزل من تراه. نحن مع هذه القوة وننصع الشعب السوداني بالسماع بالطاعة في المعروف لهذه القوات العسكرية التي تستطيع أن تولي عليه من ربما يكون أصلح له، نسأل الله العفو والعافية. كنا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي المسألة الرابعة قال، وهذه مسألة مهمة يشبه بها التكفيريون والخوارج، قال أعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة حق، إذا لابد تكون الكلمة كلمة حق، والحق ما قاله الله أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الحق ما نبت في أهواء الناس أو ما يريده العامة أو ما يريده الغوغاء، وإنما الحق الله جل هو الحق المبين، وكلام الله حق ووعده حق وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق. إذا كلمة حق يعني كلمة شرعية، هذه أول نقطة، كلمة حق يعني كلمة شرعية. لما يقول مثلا لواحد من الرؤساء عين نواب حل مجلس الشعب، هذا كلمة حق؟ كلمة الحق لابد أن تكون من الكتاب والسنة، عند وليس على، وإنما عند سلطان جائر، يعني أنت تقول له هو، تذهب إليه وتكلمه هو، تذهب إليه وتكلمه هو. أما أن تتكلم على المنبر أنت لم تقل عنده، أنت قلت عند منبر. تتكلم في الصحافة أنت لم تقل عنده، تتكلم في الإذاعات والتلفزيون والفيسبوك والواتس أنت لم تقل عنده، عنده يعني تذهب إليه. قال الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول لمن؟ له ولا عنه؟ فقول له قول الذين، وهذان رسولان عظيمان، وهذا أضل إنسان خلقه الله، ومع ذلك قول له. فذهب عند السلطان الجائر بل عند السلطان الكافر بل عند السلطان المتكبر المتجبر، ذهب عنده وكلمه هو، وكلمه هو بكلام لين. فهذا عند سلطان جائر، سلطان له السلطة، جائر يعني ظالم، سواء ظلم بكفره أو ظلم بالظلم الذي لا يصل إلى الكفر. فهنا قال عند سلطان جائر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل. وقلنا كلام الله تمت كلمة ربك صدقا، وإيه يبقى العدل والحق من فيه؟ من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة عدل عند سلطان جائر، وحديث صحيح رواه الترمذي. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يهم بأن يركب، وضع رجله في الغرز، الغرز اللي هو على جانب البعير أو الحصان، فبيضع رجله هنا ثم يلف رجله الأخرى لتوضع في الغرز الآخر، فهو يركب سأله رجل أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. لو فهمت الكلام عرفت أن الكلام في ميدان التحرير ليس عند سلطان جائر، والهتافات التي كانت موجودة ليست كلمة حق، فلا هي كلمة حق ولا هي عنده، فخالفوا فيها. الكلمات التي تقال في الميادين في الحشود في الجزائر، الكلمات التي تقال في الميادين في السودان، الكلمات التي كانت تقال في كل مكان في الميادين العامة لم تكن هي كلمة حق ولا كانت عند سلطان جائر. قال النووي رحمه الله وعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث. السلطان لما يفعل شيء سيء في ثلاث أحوال. قال الأولى أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول. قول النووي لا ما النووي هو الشنقيطي بيسوق كلام النووي الأول. فأمره أو فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه، ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف، لأن ذلك هو مضنة الفائدة. تقول الحالة الأولى أن يكون الذي يريد ينصح عالم فاهم، ثانيا يذهب إليه يأمره بالمعروف، يقول له يا رئيس يا أمير يا قائد يا مولاي الملك يا جلالة السلطان، الأمر الذي يتم هذا أمر منكر، ودليل إنكاره أن الله سبحانه وتعالى قال كذا وكذا، والأمر الفلاني الذي يحدث في المكان الفلاني منكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والحديث في البخاري والحديث في مسلم، انظر يا أمير انظر يا سلطان انظر. فهذه كلها مخالفات لله ولرسوله، ومخالفات الله ومخالفات رسوله تؤدي بالخراب، ونحن لا نريد لك الخراب، بل نريد أن الله ينفعنا على يديك، وأن الله ينصر بك الدين وينصر بك الحق ومتوسمين فيك خير. فيقول له هذا متى؟ يقول إذا كان يظن أن هذا الرجل مما يقبل ولا يترتب منه ضرر أكبر، لأن في نوع من الناس من الحكام عنده جبروت، لو جيت تكلمه يرميك في السجن مباشرة أو يقتلك مباشرة، فهذا لا تكلم، هذا لا تكلمه واترك أمره لله سبحانه وتعالى. لكن هنا العالم يذهب لمن ظن أنه يقبل الكلام فيحسن معه الكلام، فالذي يحسن الكلام هنا هذا اسمه آمر، آمر بالمعروف، مجاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد، سالم من الإثم، ليس يأثم عند الله عز وجل لأنه طبق الحديث، ولو لم ينفع نصحه، يعني السمع منه خلاص، سمع منه خلاص. فلو راح مثلا عالم كبير ولقي الحاكم وقال يا جلالة السلطان أو يا فخامة الرئيس في خمور كثيرة في البلد، وهذه الخمور ستؤدي إلى فساد في البلاد وتؤدي إلى فساد في العباد، والخمر أم الخبائث وأم الكبائر، وأنت الحمد لله لا تشرب وأنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فما في داعي لها، وإن كانت بتجيب بعض الأرباح أو بعض المكاسب ما لها لازم، الله يعوض ما خير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قلت طيب فننظر في هذا الأمر، مع السلامة. أدى ما علي. إذا الحاكم استجاب الحمد لله، إذا لم يستجب خلاص هو أدى ما علي. إذا كان هذا الحاكم معلوم عنه أنه مجرد ما تقول له هذا يسجنك أو يؤذيك، خلاص اتركه لا تكلمه. فهذه يكون النصح بالموعظة الحسنة، مش يقول له كما يروون عن العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام دائما الإخوان وغيرهم يحتجون به ويسمونه سلطان العلماء، وهو من المتجرئة من الذين يخالفون شرع الله في نصح الحكام. فهو العز بن عبد السلام كان في عصر الملك الصالح نجم الدين أيوب، ورأى حانة تبيع الخمور، حانة في خمارة سرية كده يبيع في الخمر. طيب المفروض ماذا يفعل؟ حسب هذا يذهب يطلب مقابلة السلطان. كان السلطان قد أمر حجابه وحرسه في أي وقت يأتي العز بن عبد السلام اتركوه يدخل، وإن كنت نائما فأوقظوني. طيب إذا هو لو حب ينصحه يروح ولا يعمل إيه؟ ولا يروح يكلم في الشارع؟ يروح. من سوء العز بن عبد السلام إنه أراد يكلمه في الشارع، إذا أنت الباب مفتوح لك والحجاب بيفتحوا لك والحرس بيرحبوا بك والسلطان بيرحب، ولو كان من بيقذوه لك وبتجلس في بهو السلطنة، لماذا تتكلم في الشارع؟ لماذا؟ فذهب العز بن عبد السلام، وفي يوم عيد، في يوم عيد هم تقاليد في السلطنة في مصر والشام يفرشوا السجاجيد، والسلطان بيخرج مع الحرس والرجال والوزراء والكبراء ويصلي العيد ويسلم على الناس ويمشي. ففي كل العيد والناس كلها مجتمعة ثم ينادي عليه يقول له الحانة الفلانية موجودة في الشارع الفلاني تبيع الخمور، كيف هذا؟ فقال له أنا والله لا أعلم. قال هذا ليس عذرا. قال لعله من عهد أبي. قال أنتم من الذين قال الله عز وجل فيهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال أصبر يا وزير يا فلان، ابحثوا عن هذه الحانة واغلقوه. هنا الإخوان ومحب الخوارج والدواعش يقول لك انظر انظر العزة، انظر كيف الجرأة، جرأة مال؟ هذا منتهى الجهل ومنتهى السفاقة ومنتهى المخالفة، وليس له ثواب فيه، ليس له في أي ثواب. ما الرجل فتح لك البيت، روح له قل له الحانة الفلانية في المكان الفلاني وأمره وانت جالس، وانت جالس نغلق الحانة. ما داعي تهيج الناس؟ وما هو وكان ممكن السلطان ده السلطان نجم الدين أيوب ده حفيد صلاح الدين، يعني مرة جالس كده وبعض المماليك قام قتل 9، يعني بيشاور بصبعة كده هيقتل عز بن عبد السلام ولا حاجة، ويبقى خسرة الأمة من يظن نفسه عالما. لكن الرجل كان أفضل وأعظم من اللي بيسموه سلطان العلماء. فهذه طريقة في الأمر المعروف والنهي المنكر باطلة، لأن الملك الصالح نجم الدين أيوب حتى لو كان عنده بعض الأخطاء ليس كفرعون، صح ولا لا؟ والعز بن عبد السلام مهما كان علمه ليس كموسى وهارون عليهما السلام. فالأصل أنه يذهب إليه، خصوصا أقول لك العز بن عبد السلام كان مفتوح له الباب، يدخل في أي وقت، في قليل أو نهار مفتوح له الوقت يدخل. وكان هو جليل في الشام، جه لمصر صار عزيزا في مصر، والسلطان كان يكرمه جدا ويقابله. كان السلطان أصابته العلة مرض خطير وكان يعني قريب من الموت، ومع ذلك كان يرحب بالعز بن عبد السلام وهو على فراش المرض. فهذه الطريقة الحسنة هي هذه، اذهب إلى، أو كلمة حق عنده، هنا كلمة حق عنده ولا في الشوارع في الميدان، هذا باطل كله. إذا لابد
الشيخ يفتح
ما فيش حد ينصح رئيس ولا حاكم إلا سرا بينه وبينه، وما ينفعش يطلع يقول ده أنا نصحته، وما ينفعش يقول ده أنا رايح أنصحه، ما ينفعش، ده رياء. هذا قلة قلة أدب، سفالة. فأي واحد يتطاول على الحاكم فهو سافل. أما واحد يطلع على المنبر يشتم، والربا المنتشر، أنت الآن لا تهاجم الله، أنت الآن لا تهاجم الربا، أنت تهاجم الحاكم. نحن نريد القضاء على الربا لا القضاء على الحاكم. البنوك الربوية والخمور والعري المنتشر، وهؤلاء الحكام نائمون وفي غيهم سابرون. ما أنت تتكلم على الربا نفسه أنه حرام، بحيث الناس تمتنع، هو الناس هي اللي ذهب البنوك ولا الحاكم أكبر من ذوي البنوك. فنصيحة الحاكم لا تكون إلا بهذه الطريقة، طريقة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كلمة حق عنده وبينها موسى وهارون. وخلي بالك العالم إذا ذهب إلى السلطان ممكن السلطان يقتله، ممكن السلطان يسجنه، صح؟ موسى وهارون لن يحبس لهم شيء لأنه مخدين وعد من الله، لأن المخافة إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرض، يعني لن يؤذيكما ولن يخطر. إذن هم ذاهبان وضامنان إن لن يحدث شيء، ومع ذلك سلمه بطريقة منتهى الدين. حتى لما قال له مجنون ما رد عليه موسى عليه السلام، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، وقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال إن كنت جئت لأجعلنك من المسجونين، هحطك في السجن. قال أولو جئتك بشيء مبين. طب ما هو معاه وعد من الله، قال له ما تقدرش وريني كده، مش كان ممكن يقول له كده؟ لو هو ما معتمد ما مفيش هيقدر، فعلا فرعون لن يقدر. قال لا تستطيع، ورينا تسجن ازاي؟ ما تقدرش، لا انت ولا همان بتاعك ولا جنودك تقدر. ما حصلش، لان هذه ليست طريقه شرعيه، الطريقه الشرعيه لها اداب، والانبياء هم المثال الاعلى في تطبيق هذه الطريقه الشرعيه. فهذه الاولى، الحاله الاولى اهي، الحاله الاولى انه يقدر على نصحه، يقدر يعني فاهم وعنده كلمة الحق وعنده أسلوب طيب ويقدر على الدخول عليه، فهنا ومتأكد أنه لا يحدث ضرر أكبر. يذهب إليه ويكلمه بالحكمة والموعظة الحسنة. الشيء الثاني ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره وتأدية نصحه لمنكر أعظم، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب. حاكم لم يسجن، والذي سيكلمه ويضع في السجن ويقتله، خلاص منكر بالقلب. وكراهة منكره والسخط عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. الثالثة أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان، يدخل الشيخ ويقول له خمر، ما أنت مضطر للخمر، ما في عندنا نصارى وفي لا لا، ولا بعدين الخمر اللي يريد يبطلها يبطلها من نفسه يا رئيس، أنت ما لا أنت أمر بشرب الخمور، يعني نقفل مصانع الخمر، لا تسيبها ازاي، في ناس تاكل عيش وفي مساكين وفي بيرتزقوا، خلي مصانع الخمر. والناس عارفه ان كله عارف ان في حد ما يعرفش الخمر حرام يا رئيس، الخمر مش حرام يا رئيس، هذا عالم منافق صح ولا لا؟ هذا منافق يقول له لا 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 خلي الخمور، ولا عايز يشرب يشرب، مش عايز يشرب مش يشربش. عندهم كلهم عارفين القران والسنه، وانت عامل اذاعه القران وكفايه كل شويه يسمع القران، وعارفين ان الخمر ام المكبات. فهذا الرجل يضل الحاكم زياده، وهو راض بالمنكر وياخذ وزره، على الاقل تسكت، فليقل خيرا او ليصمت. فاذا كان راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه فهو شريكه في الاثم، شريكه في الاثم صح، لان السلطان لو عنده يعني نوع من التفكير نوع من القلق يجي له كده هادس، انا رئيس البلاد نعم ولكن في خمره، ما انا خايف يكون ذنب عليا. فلما يجي العالم ويقول له ذنب ايه؟ عندك نصارى وعندك هنا، هو اطمئن للمنكر، فدي مش فيه، انت الان شريكه واسوأ منه. قال فهذا شريكه في الاثم. والحديث المذكور هو ما قدمنا في سوره البقره عن ام المؤمنين ام سلمه هند بنت ابي اميه رضي الله عنه، ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم واجمل زوجاته، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يستعمل عليكم. شايف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستعمل، عارفين يعني يستعمل؟ يولى عليكم. من الذي يوليه؟ الانتخابات؟ الاستفتاءات؟ الدبابات؟ المجالس العسكريه؟ ابدا، يوليه الله. ولكن ربنا يدبر سبب، فيدبر سبب تجد فلان صار رئيس جمهوريه، يدبر سبب ديمقراطي، يدبر سبب اي سبب ويتولى فلان، لكن هو الذي يوليه سبحانه عز وجل. فقال يستعمل يعني يولي الله عليكم، يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون، يعني تجدوا اشياء طيبه ترضيكم واشياء اخرى تنكرونها، المعروف والانكار بالشرع وليس بمزاج الناس، يعني لا يكون كره الناس بسبب الغلا، لا هذا ليس امرا شرعيا، انما يكون بالامور المعروفه، انه ترونه مثلا يصلي، يفتح مساجد، في شرطه بتحمي البلاد وبتنشر الامن، في نظافه، هذه اسمها امور تعرفونها، وامور اخرى تنكرونها، ترون ظلما وفسادا و فمن كره فقد برئ. الانسان يكره ايه؟ الحاكم ولا المنكر؟ المنكر. نكره الحاكم، الحاكم ده مستعمل، مستعمل زي واحد مسك سكينه وضرب بيها شخصا، تكره السكينه؟ السكينه جنبها، السكينه جنبها ناس. طيب فالحاكم مسير، فمن كره فقد برئ، ومن انكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، رضي وتابع، رضي بالمسائل الظلم وايدوا عليها، ايدوا عليها. فالحكام في غالب ما يعرفون امورا في احكام الدين، يحتاجون الى من يعلمهم. طيب فقالوا يا رسول الله الا نقاتلهم؟ يعني اللي عندهم امور منكره، غلا وسحت وبياكلوا الاموال وبيظلموا الشعب ولا حقوق للناس وكل شيء ياخذوهم، الا نقاتلهم؟ نخرج عليهم نقاتلهم، المقاتله غير القتل، قتال نخرج عليهم نقاتلهم. وخلي بالك كل الخروج هو المقصود بالمقاتله، لكن اياك تصدق اكذوبه ان توجد شيء اسمه مظاهرات سلميه، هذا باطل، ما في شيء اسمه هكذا، ما فيش اصلا في اي مكان في العالم، ناس حتى الدوله الديمقراطيه الشهيره في اوروبا اللي هي فرنسا، اديك شفت ماكرون وشفت الناس لما خرجوا ماذا حد، لا توجد شيء في وزارة سلمينة تبدأ الأول سلمينة إذا لم يستجب لها دخل فيها اللصوص ونهب المحلات وحدث أشياء، فلا توجد شيء في وزارة سلمينة أبدا. أفلا نقاتل نخرج عليهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما طالما في صلاة لا تخرج عليهم. يعني إيه أقام الصلاة؟ تركوا المساجد للناس تصلي. ما منع الناس من الصلاة؟ إن الحاكم يصدر فرمان أمر قرار من رئيس الجمهورية، من ضبط يصلي في بيته سجن 20 عام، من ضبط يدخل مسجدا سجن 20 عام، الذي يضبط متوضئا فهذه جريمة يعاقب عليها القانون. في حد عمل كده؟ ولا اللي يريد يصلي يصلي، اللي يريد يبقى طول اليوم في المسجد يبقى، ما في إشكال، صلي في بيتك إن شاء الله 24 ساعة محدش قال لك حاجة. يبقى دول أقاموا الصلاة، يخرج عليهم اعتصامات إضرابات مظاهرات؟ لا، خرج مسلم في صحيح. فقول صلى الله عليه وسلم فمن كره، الكراهية تكون فين إخوان؟ بالقلب، يعني بقلبه، ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته، يعني كما ذكرنا بالمعروف وباللين، فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بها وتابع ليشجع الحاكم على الباطل ويأيد عليها فهو عاص كفاعلها. ومثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا لمن تغير باليد؟ لذي السلطان. لا نعمم نقول لذي السلطان، لأن أنت ذو سلطان في بيتك، أنت ذو سلطان في بيتك، ولو عندك ابن طفل صغير في البيت وحيكسر بازة مثلا تستطيع تغيير باليد ولا ما تستطيع؟ تقول الطفل برئيس يجي يغير الطفل؟ فأنت هنا كل ما كان لك سلطان في مكان، مدير العمل، رئيس المصلحة، سائق القطار، اللي عنده إدارة في مكان اسمه ذو سلطان، لأن كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. فأنا لو شفت أطفال بيضربوا قطة في الشارع أروح أبلغ الشرطة ولا أمنعهم؟ أمنعهم. فإذا ينكر بيده هذا لمن له سلطان. طيب بالنسبة لمنكرات الحاكم، منكرات الحاكم، من الذي له سلطان على الحاكم؟ لا أحد. طيب لو أهل الشوكة؟ نعم. إذا لو أهل الشوكة تحركوا وقال هذا السلطان يؤدي المنكرات لأننا نزله، احنا القوة العسكرية، نحن المجلس العسكري، خلاص نتحرك ونشيل هذا الحاكم، خلاص سمعنا وطاع، انتم ذو سلطان تغيرون بأيديكم. لكن الشعب ده الشعب ما يتحرك، ما له علاقة ابدا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه. هذا لأهل العلم، ليس المقصود يعني كبار العلماء، لأهل العلم بمسألة الإنكار. فتقول فلان لا تفعل هذا لأنه حرام والدليل كذا، تبقى فاهم، لكن تنكر على إنسان وأنت لا تعرف لا يجوز. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا حديث عظيم، وفيه أن الإيمان يضعف ويزيد. طيب فالقول الذي أنزل عليكم أنفسكم صيغة إغراء، يعني إلزموا حفظها كما أشار له في الخلاصة. إحنا كان ذكرنا هذا الكلام تفسير أبو بكر الصديق للآية، أعظم تفسير. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن عليكم أنفسكم متى؟ بعد أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، خلاص ما يضرك، ما عليك، ما عليك. هذه كلها إذن كانت مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسينتقل المؤلف إلى آيات أخرى. أي سؤال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الحمد لله. ما دي دروشة؟ هي أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر؟ شيء الرجل متدروش، والرئيس هو اللي أتى به، والإعلام واقف، والشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق واقف، وجنبه الشيخ الشعراوي، وقال له انصح الرئيس مبارك، الرئيس مبارك رجل محترم، رجل محترم جدا، ورجل مؤدب جدا، ورجل متربي جدا، من أسرة عظيمة وأسرة عريقة، عنده ذوق وعنده فضل. فقال اتفضل انصح. فالشعراء وقال له كلام كده دروش، لا إن كنا قدرك فنحن مش عارف إيه، وإن كنت قدرنا فنحن مش عارف إيه، بس ما فيش ما قالوش حاجة. قالوا طيب رئيس مبارك واقف مش فاهم حاجة، بس ما فيش حاجة. فهذا رجل درويش ينصح نفسه، رئيس مبارك لا بيصلي في القبور ولا بيجلس عند الحسين ولا بيتعبد للأولياء، وهذا بيتعبد للأولياء وبيتعبد للقبور وعنده دربشة وعنده صوفية وعنده شركيات، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ألوهية. مبارك لها ليس هكذا، مبارك ليس هكذا، فمبارك أفضل منه في الدين، في الدين فضل عن الدنيا. هذا رجل درويش ما يحتج به أبدا، هؤلاء أهل ضلالة، الصوفية دول أهل ضلالة، لا ينبغي لهم أن يأمروا لا بمعروف ولا عن منكر، يأمروا أنفسهم، يأمروا أنفسهم، أتأمرون الناس بالبر وإيش؟ تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، عمال تفسر الكتاب وأنت بتخالف في كل حاجة، بتفسر القرآن في التلفزيون، أنت بتخالف القرآن في كل شيء، وتجيب كلام سيد قطب وتقعد ترميه على الناس، وتنكر صفات الرب عز وجل، أعوذ بالله، راجل ضال. طيب، قال قول الله عز وجل: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذه سورة المائدة، وهي موافقة لقول تعالى سورة البقرة: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ذكر في هذه الآية الكريمة أن كاتم الشهادة آثم. طيب، خلي بالك أيضا من تزوير الجماعات والدواعش والإخوان وغيرهم، يعتقد أن انتخابات شهادة، ويقول لك صوتك أمانة، واذهب لا تكتم الشهادة، هذا باطل. شوف ايه اللي أمانة، شهادة ما أشهد عليه، شهادة ايه؟ فهذا تزوير، هذا تزوير. كما واحد يقول لك التفجير حلال لأن الله قال عن العيون التي في الجنة يفجرونها تفجير، فهذا طبعا ضلال عظيم جدا، ضلال عظيم جدا. الانتخابات ليست لا شهادة ولا الذهاب إليها مصلحة ولا في كتمان شهادة ولا أي شيء، ليس لها علاقة بهذا أبدا. ولا الصوت أمانة، صوت إيه الأمانة؟ والصورة إيه؟ صوت إيه الصورة إيه؟ كلام فاضي، فيش حاجة من دي، هذا فيش حاجة من دي، ولا يجوز المشاركة في الانتخابات ولا العملية الديمقراطية بحال الأحوال. لكن كتم الشهادة أنك تكون عارف أن الحق، وفي مجلس قضاء عارف أن فلان أخذ المال من فلان وأنت شاهد وترى ذلك، ثم يقول لك هل أخذ منك؟ تقول لا أتكلم، أنا كاتم الشهادة. هذا ظلم، لأنك تعينه على أكل مال أخيه بالباطل، حرام. ترى إنسانا يقتل وإنسان يسرق ويطلب منك شهادة وتنكر تكتم، حرام عليك. وبين في موضع آخر أن هذا الإثم من الآثام القلبية، وهو قوله: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومعلوم أن منشأ الآثام والطاعات منين؟ من الملك، ملك الجوارح هو القلب، واللي بيحرك كل شيء في الجسم هو القلب، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. طيب، إذن إذا خلصوا انتقل إلى الكلام على عيسى عليه السلام. قلنا الشيخ الشنقيطي لا يفسر، الشيخ الشنقيطي ينتقي الآيات التي فيها أحكام، أحكام فقهية، ويفسرها فقط، ما ليس له علاقة بالأشياء الأخرى التي مثلا فيها قصص، قصة عاد، قصة ثمود، قصة لوط، ما يتدخل في مثل هذه الأشياء. طيب، ما هو معروف في أي أمر أن إذا كانت مسألة أكثر من مصلحة فإنه يترك، معروف، معروف. قال الله عز وجل في منته على عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم من أولي العزم من الرسل، رسول عظيم جدا، والآيات التي كان الله يجريها على يديه ليست لغيره، لأنه يخرج الموت ويبرئ الأكمه والأبرص، هذا كله بإذن الله. قال له ربنا عز وجل: وإذ تخرج الموتى بإذني. إذ تخرج الموتى بإذني، يعني لا يمكن لأحد أن يخرج الموتى إلا بإذن الله عز وجل. وإذ تخرج الموتى هنا يعني تحييهم، تخرجهم، وإلا إذا كان يخرج من القبر، أي واحد يستطيع يخرج الميت من القبر؟ ممكن نحفر أي قبر ونطلع أيها، صح ولا لا؟ لكن تخرج الموتى هنا بمعنى إيش؟ تحييهم، تعيد لهم الحياة بإذن الله عز وجل. تخرجهم أحياء بمشيئة الله وقدرته، إذ قال الله وقال عيسى معترفا بنعمة الله عز وجل: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. إذن أخرج الموتى هي أحيي الموتى، يبقى إخراج الإحياء بإذن الله، بإذن الله. يبرئ الأكمه، الأكمه الذي هو ولد أعمى، لأن الشخص الذي لم يكن أعمى ثم أصيب بالعمى، في شيخ البلاد مثلا ولد بصيرا لما بلغ سن حوالي 19 سنة أصيب بالعمى، هذا أمر أهون من المولود أعمى، مولود فاقد أصلا العصب البصري. يبرئ عيسى عليه السلام ما شاء الله بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. طيب هذا يعني بيان تفسير كلمة تخرج الموت، أن تخرج الموت هنا معناها تحيي الموتى، لأن ممكن أحد يقول ما أنا أخرج الموت، نقول الإخراج هنا بمعنى الإحياء، أنت لا تستطيع، هذا أمر بيد الله وحده. ولذا قال إبراهيم عليه السلام للنمرود ربي الذي يحيي ويميت، ما أنا يحيي يخرج الموت ويميت، قال أنا أحيي ويميت كذب. طيب قال تعالى يمن على عيسى عليه السلام، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إلى حين، ودائما هو كفهم عنه، هم ناويين يقتلوا عيسى من البداية، ناويين من البداية يقتلونه، هم من ساعة ما ولد عيسى عليه السلام هم في غضب وغيظ منه. أولا هو ولد بطريقة لم يكونوا يتوقعونها، وهي طبعا ولد بطريقة آية رؤية عظيمة جدا. ثانيا عاش فيهم وهم يضيقون به، يريدون شخص له أب يعني منهم، فالشخص إذا لم يكن أبوه من القوم فليس من القوم. ولذا ما قال عيسى ابن مريم عليه السلام يا قوم عمره، وما قال الله عز وجل وإذ قال عيسى ابن مريم لقومه، لا إنما يقول يا بني إسرائيل، لأنهم ليسوا قوما، قومك اللي منهم مين؟ أبوك، اللي منهم أبوك، هم مغتاظين منهم. ثانيا لم يكن يطيعهم فيما يريدون. ثالثا هم يكرهون زوج خالته اللي هو زكريا عليه السلام، وقتلوه نشروه في الشجرة، نشروه نصفين، وهو ابن خالف يحيى، وهم يكرهون يحيى اللي هم يسموه يوحنا المعمدان اللي اسمه جون الآن، يكرهونه وقتلوا يحيى أيضا. فهم غاضين من عيسى عليه السلام، غاضين جدا منه، صار إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، هذا شيء يغيظهم بشكل رهيب جدا، أعوذ بالله. فالله جل كفاهم عنه بدون يؤذوه لغاية آخر لحظة لما أرادوا يقتلوه، هم خلاص صمموا أنهم يقتلوه وحضروا الصليب وطاردوه، فالله كفاهم عنه، دخلوا البيت، ودخل البيت والبيت ملوش منفذ، خلاص هم كلهم انطلقوا خلفه ودخلوا خلفه الدار ومعه يهوذا، خلاص كده انتهى الأمر، مقبوض عليه مقبوض عليه. لكن الله كفاهم عنه، رفعه إليه، وهم أغبياء وكذابون، لأن يعني هم دخلوا وراء عيسى ويهوذا فوجدوا واحدة، فلو قالوا اللي وجدناه هذا عيسى اللي صلبناه، طيب أين يهوذا؟ ما حد يجيبك. فنقول طب مش ممكن يكون ربنا رفع يهوذا؟ يقولون نعم. طب ما نقول عيسى أوس، صح ولا لا؟ فسبحان الله، أين يهوذا يا أيها الكذابون أين يهوذا؟ فهم دخلوا فضلوا يطردوه من مكان لمكان، والآخر اللي وجدوا يهوذا، فالله جل كفاهم عن عيسى عليه السلام، وهم لما وجدوا يهوذا وجدوا كيف؟ حسب روايتهم في الإنجيل يهوذا راسح ينظر إلى أعلى وينادي، هم في الإنجيل كاتبين إلهي إلهي لما تركتني، لما نيجي نقرأ في الترجمة العربية إلهي إلهي لما تركتني، لما نيجي نقرأها باب اللاتين مكتوبة إيه؟ دومني 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 دومني، سيدي سيدي. فهل كلمة سيد لابد معناها الله؟ إنما هنا قال سيدي سيدي، لما رأى يرفع قال سيدي سيدي لما تركتني سيقتلونني، يعني ترفعت خدني معاك، خلص معايا في ايه؟ طب خلص في بقى من فوق. قال له دومني دومني، اللي بترجموها في الايه في الانجليزي اللي يعرف الانجليزي، ماي لورد او لورد لما تركتني. لا هو القصة دي اللي موجودة الوردة في الإنجيل في لا إله إلهي لما تركتني، موجودة في كل أناجيل. لا مش كهف، دخل الدار، هو دخل الدار مش الكهف، ما دخلش الكهف. طيب ما هو ده اللي قاله ربنا، وده اللي قاله الله، هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى. المهم هل كف الله بني إسرائيل عنه أو لا؟ أجيبه، هم يعتقدون هذا؟ لا لا. فباليهود لو قلت لهم إن الله جل ذكر أنه كفكم عن عيسى عليه السلام يقولون نعم، لأنه لا عيسى عليه السلام لم ينزل بعد، لم يظهر بعد. فعقيدة بني إسرائيل إن اللي ظهر هذا كذاب فقط، فعندهم هو كذاب فقتلناه وصلبناه، أما المسيح الحقيقي لسه لم يظهر. لذا أول ما يظهر الدجال أول ما يؤمن به اليهم مباشرة. لكن الله كفوا عنهم قال سبحانه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. ما معنى البينات هنا؟ الآيات الواضحات التي هي الإنجيل أولا، الإنجيل هو الأعظم آية، الإنجيل أعظم شيء. خلق الطين والكلام ده كله ما هو يمور بعد ما عيسى اترفع خلاص خلص، إنما الإنجيل هو اللي كان موجودة زي الآيات اللي ربنا أيد بها محمد صلى الله عليه وسلم، بقي منها شيء البئر والشيء هذه أهم شيء القرآن. طيب لم يذكر هنا كيف كفرهم الله عنه، ولكنه بينه في موضع آخر بقوله وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني شبه الله له شبه لهم. وقوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. إذا من ظن أن عيسى عليه السلام قتل ليس عنده شيء من اليقين، وهذه الآية إلى جانب الآيات الأخرى تثبت كفر النصارى صح، لأنهم عندهم يقين أن عيسى قتل ولا لا، تثبت كفر النصارى. وقوله ومطهرك من الذين كفروا، لن يستطيع الذين كفروا أن يذلوك أو أن يصيبوك بدنسهم وكفرهم، فالله جل مطهره من الذين كفروا. طيب وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين. طيب كيف الله جل يوحي إليهم؟ الوحي لا يكون إلا لمن؟ الأنبياء. فكيف أوحى الحواريين؟ الحواريين دول صحابة، الحواريون صحابة، فالله أوحى إلى أبو بكر وعمر أجيب لا. طب كيف أوحى الحواريين؟ لابد تكون إلها، لابد يكون هذا المعنى الوحيد. قال بعض أهل العلم المراد بالإيحاء هنا هو الإلهام، كما أوحى إلى النحل سبحانه عز وجل إلهام، فالله عز وجل قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. لو كان كل وحي هو النبوة يبقى كل نحلة أن لجن الله صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ وطبعا الوحي هنا هو الإلهام، والله عز وجل أوحى إلى كل مخلوق ما ينفعه. قال وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وقال الله عن أم موسى وهي ليست نبية ولا رسولة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه الإرضاع ده وحي، يبقى كل النساء عندهن وحي، في امرأة لا ترضع طفلها، فأوحينا أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هي فكرت تفكير طيب ربنا وفقها، خلي بالك لازم ترميه في النهر، هنا هي لا تبيه في النهر كي تخاطر به أو لأنه وحي، لكن لما أن الشرطة جاية هتذبح في البحر، لو وجدوه عندها ملفوف يذبحوا قدامها أمام عينيه، فلما تلقيه في النهر احتمال ينجو، خصوصا آخر في الأسماء جابت صندوق وربط الصندوق بحبل وهي ساكنة على النيل مباشرة، لأن الفقراء والصعاليك كانوا يسكنون على بحر النيل، فهي ساكنة على النيل مباشرة، وفي الطين الرش اللي يسموه الرش لو حصل من الطين أصلا، فهي مخبية كله تحت الحبل كله تحت التراب وعندها الحبل، يجي يدور ويفتش وما في شيء، بعد اللي يمشي شد الحبل يجي الصندوق مرة أخرى وتطلع طفلها وترضعه، لكن لما أراد الله شيء الحبل اتسحب والماء جري بموسى، مو يعني الماء وشيء الصندوق، الصندوق على الماء، موسى مو على الماية مش كده، مثل ما حط العرب قالوا الموية موية، فسحبه. لكن هل هذا وحي بمعنى وحي من عند الله عز وجل بمعنى الوحي الذي يكون الأنبياء والرسل، أم هو وحي الإلهام لأم موسى؟ إلهام، ما فيش أنبياء في النساء خالص، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فبعضهم قال إذا أوحى الله إلى الحواريين، وإذا أوحيت إلى الحواريين لها معنيين، أوحيت الحواريين يعني ألهمتهم أن يقولوا لعيسى عليه السلام هذا، أو أوحيت إلى عيسى أن يخبرهم بهذا، لأن هذه الأمة يوحى إليها عن طريق نبيها صلى الله عليه وسلم. يعني جاي يوحي إليكم، يعني التعليم هو الوحي، التعليم هو الوحي، يعني الرسول علمنا ولا ما علمناش؟ إذا وحي منه يعني خلاهم أنبياء، التعليم حاجة والوحي حاجة، الوحي من عند ربنا مباشرة، كلام مباشر من الله للرسول عليه الصلاة والسلام. كده انتهت سورة المائدة. هو الشيخ انتقل الآيات اللي فيها أحكام وخلصت سورة المائدة، ينتقل بعدها إلى سورة الأنعام. وطبعا سورة الأنعام هو أيضا لن يعرج إلا على الآيات التي فيها، أحيانا يذكر آية فيها بعض أمور نصيحة وعقيدة على سبيل يعني الاستئناس والتيمم. فقال تعالى في سورة الأنعام: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذه لم يفسرها. ثم انتقل إلى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ركز عليه لأن فيها حكم عقيدة. فهنا يعدلون، ما معنى يعدلون؟ قال أحدهم إنه من العدول عن الشيء يعني ينحرفون عنه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني ينحرفون عن ربهم، ينحرفون عن منهج الرب عز وجل. فهنا بربهم متعلق بكفر، يعني كفروا بربهم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني كفروا بربهم وانحرفوا عن منهجه. فالمعنى إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون، والميل والانحراف اسمه الإلحاد، يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال. وقيل على هذا الوجه إن الباء بمعنى عن بربهم يعني عن ربهم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني عن ربهم يعدلون ينحرفون، فلا يتوجهون إلى الله لا بالطاعة ولا بالإيمان. وتفسير آخر إن الباء متعلقة بيعدلون، ومعنى يعدلون يعني يجعلون له نظيرا في العبادة. يعني الذين كفروا بربهم يعدلون يأتون بشيء آخر يعادل به الله، يعادل به الله، كالنصارى مثلا يعادلون بعيسى الله سبحانه وتعالى، أو الهنود يعادلون بالبقرة الرب عز وجل. فهنا يعدلون من الميزان، العدل من الميزان، يعدلون بالله يعني يسوونه بالله عز وجل، يجعلون له أندادا، يجعلون له أندادا. فهذا معنى يعدلون. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له. يعني لا عدل له، لا مساو للصيام في الثواب، لأنه ما أحد يعرف ثواب الصيام أبدا، ما أحد يعلم، الله عز وجل وحده يعلم الثواب اللي هو الفريضة. أما ثواب النافلة فقد نعلم ثوابه، لأن من صام لله يوما باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة بعد عن النار، فثواب عظيم جدا. طيب المهم من يعدلون لها معنيين، إما يعدلون بمعنى يبتعدون وينحرفون، وإما يعني يسوون بالله عز وجل غيره. طيب وهذا الوجه الأخير اللي هو أنهم يسوون بالله عز وجل يدل عليه قوله تعالى عن الكفار الذين عدلوا به غيره، قال الله تالله عنهم، هم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذا نسويكم يعني نعدل لكم، إذا يعدلون يعني يسوون بالله عز وجل. فلا المعنيين، والمعنيين صحيحان ما في إشكال فيهم. فالله إن كنا لفي ضلال مبين يعترفون يوم القيامة إذ نسويكم برب العالمين، نسوي الله والعزة وبعض الأحجار بالله تبارك وتعالى. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني يعدلون به، يحبونهم كحب الله، بعدلهم يعدلون يسوونهم، يحبونهم كحب الله. وأشار تعالى في آيات كثيرة إلى أن الكفار ساووا بين المخلوق والخالق، قبحهم الله تعالى كقوله أن جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهذا من أفشع أنواع الكفر اللي هو الكفر الشرك في الربوبية، لأن كفار مكة لا يقولون عن آلهتهم أنها خلقت ولا مثقال ذرة. لو سألت الرجال من اللي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والعرش ربي، من اللي يحيي ويميت الله، من اللي بينزل المطر ويرى الله سبحانه وتعالى، من اللات العزة قال لنا وسطاء شفعاء عندهم، لكن لا خلقوا ولا يقدروا ولا يحيوا ولا يموت ولا يميتوا ولا يشفوا من مرض ولا أي شيء، هم مجرد وسطاء. فهذا وإن كان كفرا عظيما لأنه أخف من غيره، لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يعني أنا اللي خلق السماوات والأرض، واضح أنه كذاب، أنا اللي خلق السماوات والأرض وأنا اللي خلقتكم، خلقتنا في الناس جلسة كان موجود قبل أن يولد هو، فكذب واضح. فهؤلاء بربهم يعدلون في الربوبية، في الربوبية. والآلهة الأخرى اللي تظن أن في اليونانيين عندهم آلهة، ده اللي خلق سماوات وده خلق أرض وده خلق نار وده خلق كذا وده خلق كذا، فهؤلاء جميعا يسوون في الربوبية والعياذ بالله. فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء، ما في واحد جاء وقال أنا خلقت إلا الله، يعني ما في ظهر في التاريخ كل واحد يقول أنا الذي خلقت السماوات والأرض وخلقتهم بالطريقة الفلانية من العالم، لكن يدعي ويعرف أن المنافقين سيسكتون. طيب قال قل الله خالق كل شيء، سبحانه عز وجل، وهنا كل شيء تفيد العموم، لا لأن الله شيء، أي لا لأن الله شيء سبحانه، وهو الواحد القهار، الواحد اسم أسماء الله، القهار من أسماء الله. وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، في حد ممكن يرزق غير الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الآيات. وعدل الشيء في اللغة مثله ونظيره، مثله ونظيره، إذا كان من جنسه فهو عدل بكسر العين، وإذا كان من غير جنسه فهو عدل بفتح العين. وضرب أمثلة للشيخ رحمه الله. طيب ومن النوع الثاني قوله تعالى أو عدل ذلك صياما أو ما يساوي ذلك صياما، لأن المراد نظير الإطعام من الصيام، لأن الإطعام مثل الصيام، فإما أن أنت تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين، كل هذا تعادل، ولما تحلف على يمين وترجع عنها سواء أطعمت 10 مساكين دي تعادل كسوة 10 مساكين تعادل عدل خلق، كل ذي عدل، كله عدل، وهو ليس من جنسه، ولذا قال أو عدل ذلك صيام، ولم يقل أو عدل ذلك. وقوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وإن تعدل يعني الإنسان المشرك لو صلى وصام وحج لا يؤخذ منها، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا خالص. وقوله لا يقبل منها عدل يوم القيامة، يعني لو في حاكم كافر عادل يعدل بين الناس لكنه كافر لا يقبل منه شيء يوم القيامة، خلاص أجل انتهى في الدنيا خلاص كده، في الآخرة لابد أن يكون قد قال في الدنيا ربنا اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولو لم يقل هذا هو في النار مباشرة. لذا لا تحزن عليهم أن تقول اليهود اللي بيقتلون يدخلوا النار، والسويسريين الذين لا يقاتلوننا يدخلوا النار، كل من لم يؤمن بالله لابد يدخل النار على طول مباشرة. طيب قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هنا الله عز وجل يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، مش معنى كده أن الله في السماء والله فين، لأن الله لا في السماء ولا في الأرض، ربنا فوق السماوات، ولما نذكر أنه في السماء الفيل معنى فوق فقط فقط، لكن هو في السماء جوه السماء، يعني السماء حوط ربنا عز وجل، ده هو بكل شيء محيط. فربنا اخواننا لا في السماء ولا في الارض بمعنى فوق العالم، فوق السماوات، فوق العرش سبحانه عز وجل. فيحتجون بها وهو الله في السماوات وفي الارض، يحتجون بها من ربنا في كل مكان، وطبعا باطل باطل، لكن هو شو بينها الله، قال وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم، يعني معناها علمه في كل مكان، يعلم كل شيء، يحيط علما بكل شيء في كل مكان، السماوات والارض بينهما، يعلم سركم وجهركم، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. فهنا الله جل هذه المعية، معية حقيقية لله تبارك وتعالى، تقتضي العلم والإحاطة بكل شيء تبارك وتعالى. فقال في هذه الآية 3 أوجه للعلماء من التفسير، وكل واحد منها له مصداق في كتاب الله تعالى. المعنى الأول أن المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض، الله لو رجعنا في اللغة بمعنى الإله، والإله يعني المعبود، فلو فسرناها الله يعني المعبود يعني المحبوب، المحبوب في السماء والأرض صح، وليس الذات، الله بمعنى الإله، والإله على وزن فعال بمعنى مفعول، زي كتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش، ووساد بمعنى موسود، وهكذا. فالله هنا بمعنى الإله يعني هو الإله المعبود المحبوب في السماء والأرض، تمام، ما في إشكال خالص، فهو الإله المعبود والمحبوب في السماوات والأرض، لأنه جل وعلا هو المعبود وحده بحق في الأرض والسماء، وعلى هذا فجملة يعلم حال يعني وهو يعبد في السماوات وفي الأرض حاله أنه يعلم سبحانه عز وجل أو خبر. وهذا المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض يعني إله معبود. فهذا أفضل تفسير فهو المعبود في السماء والأرض بحق ولا غيره بعبادة الكافرين غيره لأنها وبال عليهم يخلدون بها في النار الخلود الأبدي. ومعبودتهم ليست شركاء لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. طيب وقال تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. طيب إذن هو التفسير الأول هو هذا أعظم تفسير هو التفسير الأحق إن وهو الله في السماوات والأرض يعني وهو الإله يعني وهو المعبود وحده بحق. وهذا القول في الآية أظهر الأقوال واختاره القرطبي رحمه الله. أنا كنا الإخوة اللي تحب التفسير خليك مع السعدي لما الله عز وجل يسر لك وتنتهي من السعدي اقرأ ابن كثير ثم اقرأ القرطبي هكذا. الوجه الثاني أن قوله في السماوات وفي الأرض يتعلق بقوله يعلم يبقى وهو الله ثم بعد ذلك في السماوات والأرض يعلم يبقى كأن قدر يعلم يبقى وهو الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه يعلم سركم وفي السماوات وفي الأرض. ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى قل أنزله الذي يعلم سر في السماوات والأرض سبحانه. وهذا القول أيضا قول حسن لا يعارض الأول بل يؤيده. الوجه الثالث هو اختيار ابن جرير الطبري شيخ المفسرين شيخهم جميعا وأولهم وتفسير 33 مجلدا وابن كثير واخد كل تفسيره تقريبا لابن جرير يعني الأربع مجلدات اللي ألفها ابن كثير هي اختصار للثلاثين مجلد لابن جرير الطبري شيخ المفسرين. قال إن الوقف تام على قوله في السماوات يعني وهو الله في السماوات وتقف ثم تقول وفي الأرض يعلم يتعلق بما بعده أن يعلم سركم وجهركم في الأرض. ومعنى هذا القول أنه جل وعلا مستوى على عرشه فوق جميع خلقه مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلك. وهذا القول قول مقبول لكن أعظم الأقوال هو أنه له. ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء ما معنى فيه أو في العلو السماء معنى العلو في العلو فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فهكذا. وقوله الرحمن على العرش استوى فكيف على العرش استوى ثم يكون في الأرض. وقوله وهو معكم أينما كنتم يعني معكم به معية حقيقية تقتضي العلم والإحاطة والنصر المؤمنين. وقوله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين يبقى الله لا يغيب بمعنى الله يعلم ولو وجود حقيقي سبحانه عز وجل. طيب قال وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في سورة الأعراف. واعلم أن ما يزعمه الجهمية من الله من أن الله تعالى في كل مكان مستدلين بهذه الآية هذا باطل طبعا باطل جدا. الجميع نفوا لكن هم في الأول الجامع يقول هو الورد الماء الورد الماء اللي مش في الورد الروح الثانية في العالم. ما هو 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 الكلام عن الله نفسه بمثال استواء. فهم الجهمية الجهم بن صفوان قال قول عظيم قال الله جل وعلا الهواء في كل مكان هو الروح اللي في زي الروح اللي في الجسم مثل الماء اللي في الورد فأنت لا تراه ولكنه موجود. فربنا في كل شيء في الشجرة والعصفور. وهذا الكلام طبعا ضلال مبين لأن معناه أن ربنا في الصليب وفي اللات وفي العزة وفي المسيح وفي البقرة. إذا كل من يعبد شيء فهو ليس بمشرك ما ربنا في كل مكان. فالآن واحد راح بص للصليب وقعد يعبده يقول له تقول له ليه لك ما ربنا في الصليب مش ربنا في كل مكان يبقى كافر ازاي. واللي عارف يعبد البقرة يقول لك ما انا بعبد البقرة مكان امنها واللي بيعبد بوزة واللي بيعبد صنم واللي بيعبد اللات بيعبد العزة سيكون بيعبد الله عز وجل. هذا غير ابن عربي. ابن عربي يقول الله هو الكون، الجهم يقول الله في الكون. فرق فرق. الجهم يقول ربنا ساري في الكون مثل الورد اللي في الماء اللي جوه الورد، لكن ابن عربي يقول الله هو العالم، هو الكرسي وهو العرش وهو جبريل وهو إبليس وهو الجن وهو الشياطين وهو العفاريت وهو الأطفال وهو الحيوانات. فده هذا شيء وهذا شيء، ولكن المؤدى واحد انه كلهم كفار والعياذ بالله. الحلاج يرى وحدة الوجود الجزئية، ولذا هم حتى أتباع ابن عربي الخلص بيكفروا الحلاج. عارف يعني وحدة الوجود الجزئية؟ مثل النصارى بيرون وحدة الوجود الجزئية ولا كلية؟ يعني ربنا في عيسى فقط مثلا أو في الروح القدس كمان معاه، وبعضهم يقول هو في مريم، فده اسمه يعني وحدة جزئية. والهنود عندهم وحدة جزئية ولا كلية؟ جزئية، ربنا في البقر بس ليس في المعز وليس في الخيول مثلا، فدي اسمها وحدة جزئية اللي هي حلول 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 والوحدة الجزئية. فالحلاج يرى ان الشخص لما يرتقي درجة العارف هنا يدخل فيه يكون جزء من الله. فلما تيجي تقول له فايدة انت يا حلاج فيك الله لك طبعا. طيب وسعد لا ليه؟ سعد ده عابد لسه، فين ما يبقى مريد وفين ما يبقى عارف، هو لن يكون ان شاء الله لن يكون. فالحلاج عنده في ربنا بيحل في العارفين، يعني في البدوي في الدسوقي في ابو العباس. عرفت؟ لا 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 ده لما بيقول الحلاج لا يقول هذا، انت بتتكلم عن ابن عربي. ابن عربي حاجه والحلاج حاجه. قلت لك الحلاج عند ابن عربي يعتبر كافره، لان عند الحلاج عنده ناس اللي يعرف هو ده اللي ربنا يدخل فيه. فعند فرعون هو ربنا، ان فرعون عرف الحقيقه لذا قال انا ربكم الاعلى فليس بكذاب. انما ابن عربي عنده كل شيء هو الله، مش العارفين، لا عارف ولا مريد، كله هو الله، حتى الروث هو الله. ما هو ابن عربي الحلاج لم يقل الله هو الاكل والماكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح، ده ابن عربي اللي قال كده. ابن عربي قال الله هو الاكل، هو الاكل هو اللي بياكل هو الماكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح، يعني الرجل والايه والفرج، الرجل وفرج المرأة هو الله. فده ابن عربي. ابن عربي عنده الكون كله هو الله، كل حاجه، النمله دي الله امر ايه، البسخه دي الله، اللات هو الله صح، العزة كل شيء هو الله. عند الحلاج كده لا، الحلاج عنده العارفون هم الاله. ولذا قال لزوجة ابنه اسجدي لي، لو هو معتقد كابن عربي ان ربنا الا الله اسجد لنفسه صح ولا لا؟ ابن الرومي لما قال لي سجدته ولي ركعته ولي نفسي لي صلتي، فهذا كله ضلال. لكن بس بنفرق ما بين انواع الضلال. ابن عربي بيقرا ان الله ما في السماوات ما في الارض، الحلاج ما يقرا هكذا، ان الله ما في السماوات ما في الارض، يعني ربنا هو ما في السماوات ما في الارض، ان ربنا قطع نفسه حتت، ده عند ابن عربي. عند الحلاج كده لا. الحلاج لو قلت للحلاج يا حلاج هل الله هو ابليس؟ تقول اعوذ بالله. لكن لو قلت ابن عربي الله هو ابليس يقول لك ايه؟
ها؟
نعم. لو قلت لابن عربي الله هو اللات والعزى ومناة وابو جهل وابو لهب يقول لك طبعا. لو قلت للحلاج كده لا، الله لا يكون هؤلاء كفار، هؤلاء كفار مجرمون، وهو كافر كذلك. لكن الكفر بركات والوان وانواع واشياء عجيبه جدا. ما طيب قال قوله فلنقصن عليهم بعلم، معناها ان الله احاط بكل شيء علم، اذا علمه في كل مكان سبحانه عز وجل كما سنذكر في سوره العصر. اما الجهميه احنا قلنا الجهميه هيوصف ابن عربي في المؤدى، يعني انت لو قلت لابن عربي ربنا هو ابو جهل يقول لك ايه؟ طب لو قلت للجهمي ايوه يقول لك هو ابو جهل، ربنا جوه ابو جهل. لكن ابن عربي يقول ربنا هو ابو جهل، في فرق بين جوه وهو. عرفت؟ يعني الجهم يؤمن زي الدم اللي ساري فيك في كل جزء فيك، ربنا هو الدم اللي في الروح اللي ساريه في الانسان لكن ليس هي الانسان. نعوذ بالله. نعوذ بالله. فاسمه الحدود الاتحاد المزجي، ان ربنا ممتزج بالكون. ممكن ينسحب من الكون كما تسحب منك الروح، لكن عند ابن عربي ربنا ينسحب عن الكون، هو الكون، هو الكون. فهمت الفرق؟ فهمت محمود ولا ملخبط؟ طيب الحمد لله. فاعلم ان رب السماوات والارض له المثل الاعلى سبحانه عز وجل، أكثر من وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه عز وجل، ومحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. يبقى هو ربنا محيط بالعالم. طيب في شيء ثاني محيط بالعالم؟ العرش. عرش الله محيط بالعالم كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العرش، أنت العرش بيجي في خيالك مثل الكرسي، مش ده؟ هذا أي هذا تصور العرش، لا يتكلم عرش الله، العرش عموما. عرش الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه على سماواته لهكذا. عارف القبة؟ عرش الله كالقبة، العالم جوه القبة دي، الكون كله جوه القبة دي، وعرش الله فوق سماواته هكذا. عملها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بهنا بيقصد ايه؟ ها؟ قبة. فابن تيمية بيقول: والعرش دائري محيط بالعالم، العالم كله السماوات السبع باللي فيها بكله بالارض بكله جوه الكرسي، والكرسي موضع قدمي الرحمن، والكرسي نفسه جزء من العرش كاي كرسي في الدنيا. هو انت عارف الكرسي، عارفين الكرسي اللي بتاع طب الاسنان، الكرسي الفخم ده، بتبقى انت حاطط رجلك على حاجه وجالس انت اهو، ده مع اولادين مثلا. لا لا انا بتكلم عن الغايه، انا بقرب لك الصوره بس. فاللي انت بتضع رجلك عليه ده اسمه ايه؟ كرسي. واللي انت مستوى عليه وجالس عليه ده عرش على اسنان او الحلاق، لله المثل الاعلى. فابن تيمية يقول ان الكرسي محيط بالعالم، والعرش محيط بالعالم، وربنا محيط بالعرش. كيف مثل ما فيش تصور، انت تصور لان ليس كمثله شيء، وعقلك اللي كده هتصور بيه العالم كيف يعني؟ زي ما يكون انت عندك عجله تقول انا بس حديث حوالين كل ارضيه وجايه لك بعد نص ساعه، خاصي ده مش هتوصل فيه ليش؟ فين انت؟ فعقلك قد كده هتتصور الرب فين؟ فين انت تصور رب كيف؟ تصور رب كيف؟ مش ممكن. ما عندك ادوات تصور بها العالم الفوقي كله، لا يمكن. فلا تستطيع تصور عرش ولا كرسي ولا حتى توصل للسماء. عشان توصل للشمس عايزك 3 مليون سنة ضوئية. يعني عايز مركب فضاء بتشيد بسرعة الاحتراق عشان توصل للشمس 3 مليون سنة. امال فين؟ والشمس دي هي قريبة خالص، الشمس دي جنبنا هنا. انما الكرسي ده فالعالم لا يمكنه. فلا تتعب نفسك، عليك انك تصدق ما اتى في الكتاب والسنة، لان خلاص عقلك مش لن تستطيع. لا وانت مجرد في الدنيا دي، ما يبقى عندك طفل جاي لك عن سنتين ثلاثة ويسألك عن طول السنة لما تكبر. في طفل عن طول السنة كان عايز يحل المعادلة دي. معادلة ايه؟ انا عايز احل المعادلة، عايز اتعلم 6 لغات. هو طفل عن 3 سنين لغاية يتعلم 6 لغات وعايز بعد ساعة يتقنها كلها. مش ممكن. فهمت؟ انت هتقول له مش ممكن. لماذا قلت له مش ممكن؟ لماذا قلت؟ لانك تعلم ان هو قاصر، قدراته لا تمكن، قدراتك تحد العالم لا يمكن. فانسى، انسى هذا الكلام. بيجي لك تصورات وخيالات في دماغك عن ربنا وعن العرش وعن كل شيء، لا بأس، ولكن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نكتفي بهذا، لان ايه هيترك على طول يقول: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. فالشيخ ينتقي اشياء، احيانا احكام عقيده، لان اللي فات ده حكم فقهي،
لا
حكم عقيدي، هو دائما كده، اما حكم عقيدي اما حكم فقهي. في العقيدي يعني يبين من غير تفاصيل، لكن في الفقهي يستفيد في المسائل من الرجل الفقيه رحمه الله عليه. طيب ما فيش اسئله صح؟ عمالقه على قدامي كلهم ما شاء الله. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، وقد ذهب البشير، هل ستنصلح أحوال السودان؟ لا يمكن. وذهب بوتفليقة في الجزائر، هل ستنصلح أحوال الجزائر؟ لا، لأنه هذه الطريقة لا تصلح، بل هي تفسد. مسألة الخروج عن الحكام لا تؤدي إلى شيء، ولا تؤدي إلى مصلحة في حال من الأحوال. ولن نرى مثلا انتهاء عن الربا، أو انتهاء عن الزنا، أو انتهاء عن الفواحش، أو نموا اقتصاديا، لن نرى. لأنها طريقة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس مع ذلك أننا نحزن من أجل البشير ولا غيره، نحن مع من غلب، ونقول للناس اسمعوا وأطيعوا لولاة الأمر أي القوة العسكرية التي تستطيع أن تولي من تراه أو أن تعزل من تراه. نحن مع هذه القوة وننصح الشعب السوداني بالسمع بالطاعة في المعروف لهذه القوات العسكرية التي تستطيع أن تولي عليه من ربما يكون أصلح له. نسأل الله العفو والعافية. كنا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي المسألة الرابعة قال، وهذه مسألة مهمة يشبه بها التكفيريون والخوارج، قال أعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة حق، إذا لابد تكون الكلمة كلمة حق، والحق ما قاله الله أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الحق ما نبت في أهواء الناس أو ما يريده العامة أو ما يريده الغوغاء، وإنما الحق الله جل هو الحق المبين، وكلام الله حق ووعده حق وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق. إذا كلمة حق يعني كلمة شرعية، هذه أول نقطة، كلمة حق يعني كلمة شرعية. لما يقول مثلا لواحد من الرؤساء عين نواب حل مجلس الشعب، هذا كلمة حق؟ كلمة الحق لابد أن تكون من الكتاب والسنة، عند وليس على، وإنما عند سلطان جائر، يعني أنت تقول له هو، تذهب إليه وتكلمه هو، تذهب إليه وتكلمه هو. أما أن تتكلم على المنبر أنت لم تقل عنده، أنت قلت عند منبر. تتكلم في الصحافة أنت لم تقل عنده، تتكلم في الإذاعات والتلفزيون والفيسبوك والواتس أنت لم تقل عنده. عنده يعني تذهب إليه. قال الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول لمن؟ له ولا عنه؟ فقول له قول الذين. وهذان رسولان عظيمان، وهذا أضل إنسان خلقه الله، ومع ذلك قول له. فذهب عند السلطان الجائر، بل عند السلطان الكافر، بل عند السلطان المتكبر المتجبر، ذهب عنده وكلمه هو، وكلمه هو بكلام لين. فهذا عند سلطان جائر، سلطان له السلطة، جائر يعني ظالم، سواء ظلم بكفره أو ظلم بالظلم الذي لا يصل إلى الكفر. فهنا قال عند سلطان جائر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل. وقلنا كلام الله ثمت كلمة ربك صدقا، وإيه يبقى العدل والحق من فيه؟ من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة عدل عند سلطان جائر، وحديث صحيح رواه الترمذي. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يهم بأن يركب، وضع رجله في الغرز، الغرز اللي هو على جانب البعير أو الحصان، فبيضع رجله هنا ثم يلف رجله الأخرى يتوضع في الغرز الآخر، فهو يركب. سأله رجل أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. لو فهمت الكلام عرفت أن الكلام في ميدان التحرير ليس عند سلطان جائر، والهتافات التي كانت موجودة ليست كلمة حق، فلا هي كلمة حق ولا هي عنده، فخالفوا فيها. الكلمات التي تقال في الميادين في الحشود في الجزائر، الكلمات التي تقال في الميادين في السودان، الكلمات التي كانت تقال في كل مكان في الميادين العامة لم تكن هي كلمة حق ولا كانت عند سلطان جائر. قال النووي رحمه الله وعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث. السلطان لما يفعل شيء سيء في ثلاث أحوال. قال الأولى أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول. قال نووي لا ما النووي هو الشيخ الذي يسوق كلام النووي الأول. فأمره أو فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع، ولو لم ينفع نصحه، ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف، لأن ذلك هو مظنة الفائدة. يقول الحالة الأولى أن يكون الذي يريد ينصح عالم فاهم، ثانيا يذهب إليه يأمره بالمعروف ويقول له يا رئيس يا أمير يا قائد يا مولاي الملك يا جلالة السلطان، الأمر الذي يتم هذا أمر منكر ودليل إنكاره أن الله سبحانه وتعالى قال كذا وكذا، والأمر الفلاني الذي يحدث في المكان الفلاني منكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والحديث في البخاري والحديث في مسلم، انظر يا أمير انظر يا سلطان انظر، فهذه كلها مخالفات لله ولرسوله، ومخالفات الله ومخالفات رسوله تؤدي بالخراب، ونحن لا نريد لك الخراب بل نريد أن الله ينفعنا على يديك وأن الله ينصر بك الدين وينصر بك الحق ومتوسمين في خير. فيقول له هذا متى يقول؟ إذا كان يظن أن هذا الرجل مما يقبل ولا يترتب منه ضرر أكبر، لأن في نوع من الناس من الحكام عنده جبروت لو جيت تكلمه يرميك في السجن مباشرة أو يقتلك مباشرة، فهذا لا تكلمه، هذا لا تكلمه واترك أمره لله سبحانه وتعالى. لكن هنا العالم يذهب لمن ظن أنه يقبل الكلام فيحسن معه الكلام، فالذي يحسن الكلام هنا هذا اسمه آمر، آمر بالمعروف، مجاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد، سالم من الإثم ليس يأثم عند الله عز وجل أن يطبق الحديث، ولو لم ينفع نصحه يعني السمع منه خلاص، سمع منه خلاص، فلو راح مثلا عالم كبير ولقي الحاكم وقال يا جلالة السلطان أو يا فخامة الرئيس في خمور كثيرة في البلد، وهذه الخمور ستؤدي إلى فساد في البلاد وتؤدي إلى فساد في العباد، والخمر أم الخبائث وأم الكبائر، وأنت الحمد لله لا تشرب وأنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فما في داعي لها، وإن كانت بتجيب بعض الأرباح أو بعض المكاسب ما لها لازم، الله يعوض ما خير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فلتجد فننظر في هذا الأمر مع السلامة. أدى معري أدى معري، إذا الحاكم استجاب الحمد لله، إذا لم يستجب خلاص وأدى ما عليه. إذا كان هذا الحاكم معلوم عنه أنه مجرد ما تقول له هذا يسجنك أو يؤذيك خلاص اتركه لا تكلمه، فهذه يكون النصح بالموعظة الحسنة، مش يقول له كما يروون عن العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام دائما الإخوان وغيرهم يحتجون به ويسمونه سلطان العلماء، وهو من المتجرئة من الذين يخالفون شرع الله في نصح الحكام، فهو العز بن عبد السلام كان في عصر الملك الصالح نجم الدين أيوب، الملك الصالح نجم الدين أيوب، ورأى حانة تبيع الخمور، حانة في خمارة سرية كده يبيع في الخمر، طيب المفروض ماذا يفعل؟ حسب هذا يذهب يطلب مقابلة السلطان، كان السلطان قد أمر حجابه وحرسه في أي وقت يأتي العز بن عبد السلام اتركوه يدخل، وإن كنت نائما فأوقظوني. طيب إذا هو لو حب ينصحه يروح ولا يعمل إيه؟ ولا يروح يكلم في الشارع؟ يروح. من سوء العز بن عبد السلام إنه أراد يكلمه في الشارع، ده أنت الباب مفتوح لك والحجاب بيفتحولك والحرس بيرحبوا بك والسلطان بيرحب، ولو كان من بيقذوه لك وبتجلس في بهو السلطنة، لماذا تتكلم في الشارع؟ لماذا؟ فذهب العز بن عبد السلام، وفي يوم عيد، في يوم عيد هم التقاليد في السلطنة في مصر والشام يفرشوا السجاجيد، والسلطان بيخرج مع الحرس والرجال والوزراء والكبراء ويصلوا العيد ويسلم على الناس ويمشي، ففي كل العيد والناس كلها مجتمعة، ثم ينادي عليه يقول له الحانة الفلانية موجودة في الشارع الفلاني تبيع الخمور، كيف هذا؟ فقال له أنا والله لا أعلم. قال هذا ليس عذرا. قال لعله من عهد أبي. قال أنتم من الذين قال الله عز وجل فيهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال أصبر يا وزير يا فلان، حسن هذه الحانة واغلقوه. هنا الإخوان ومحب الخوارج والدواعش يقول لك انظر انظر العزة، انظر كيف الجرأة زور إثمان. هذا منتهى الجهل ومنتهى السفاقة ومنتهى المخالفة، وليس له ثواب فيه، ليس له في أي ثواب. ما الرجل فتح لك البيت، روح له كل الحانة الفلانية في المكان الفلاني وأمره وانت جالس، وانت جالس نغلق الحانة. ما داعي تهيج الناس؟ وما هو وكان ممكن السلطان، ده السلطان نجم الدين أيوب ده حفيد صلاح الدين، يعني مرة جالس كده وبعض المماليك قام قتل 9، يعني بيشاور بصبعة كده هيقتل عز عبد السلام ولا حاجة، ويبقى خسرة الأمة من يظن نفسه عالم. لكن الرجل كان أفضل وأعظم من اللي بيسموه سلطان العلماء. فهذه طريقة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر باطلة، لأن الملك الصالح نجم الدين أيوب حتى لو كان عنده بعض الأخطاء ليس كفرعون، صح ولا لا؟ والعز بن عبد السلام مهما كان علمه ليس كموسى وهارون عليهما السلام. فالأصل من يذهب إليه، خصوصا أقول لك العز بن عبد السلام كان مفتوح له الباب، يدخل في أي وقت، في قليل أو نهار مفتوح له الوقت يدخل. وكان هو جليل في الشام، جه لمصر صار عزيزا في مصر، والسلطان كان يكرمه جدا ويقابله. كان السلطان أصابته العلة، مرض خطير، وكان يعني قريب من الموت، ومع ذلك كان يرحب بفضل عبد السلام وهو على فراش المرض. فهذه الطريقة الحسنة هي هذه، اذهب إلى، أو كلمة حق عنده، هنا كلمة حق عنده ولا في الشوارع في الميدان، هذا باطل كله. إذا لابد
الشيخ يفتح
ما فيش حد ينصح رئيس ولا حاكم إلا سرا بينه وبينه، وما ينفعش أقول ده أنا نصحته، وما ينفعش أقول ده أنا رايح أنصحه، ما ينفعش، ده رياء. هذا قلة، هذه قلة أدب، سفالة. فأي واحد يتطاول على الحاكم فهو سافل. أما واحد يطلع المنبر يشتم، والربا المنتشر، أنت الآن لا تهاجم الله، أنت الآن لا تهاجم الربا، أنت تهاجم الحاكم. نحن نريد القضاء على الربا لا القضاء على الحاكم. البنوك الربوية والخمور والعري المنتشر، وهؤلاء الحكام نائمون وفي غيهم سابرون. ما أنت تتكلم على الربا نفسه أنه حرام، بحيث الناس تمتنع، هو الناس هي اللي ذهب البنوك ولا الحاكم أجبر يزاول البنوك؟ فنصيحة الحاكم لا تكون إلا بهذه الطريقة، طريقة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كلمة حق عنده وبينها موسى وهارون. وخلي بالك العالم إذا ذهب إلى السلطان ممكن السلطان يقتله، ممكن السلطان يسجنه، صح؟ موسى وهارون لن يحدث لهم شيء لأنه مخدين وعد من الله، لأن المخافة إنما المخافة يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرض، يعني لن يؤذيكما ولن يخطر. إذن هم ذاهبان وضامنان إن لن يحدث شيء، ومع ذلك سلمه بطريقة منتهى لي. حتى لما قال له مجنون ما رد عليه موسى عليه السلام، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، وقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال إن كنت جئت لأجعلنك من المسجونين، هحطك في السجن. قال أولو جئتك بشيء مبين. طب ما هو معاه وعد من الله، قال له ما تقدرش وريني كده، مش كان ممكن يقول له كده؟ لو هو ما هو مرتبط ما هو مفيدش هيقدر فعلا، فرعون لن يقدر. قال لا تستطيع، ورينا تسجن ازاي، ما تقدرش لا انت ولا همان بتاعك ولا جنودك. ما حصلش، لان هذه ليست طريقة شرعية. الطريقة الشرعية لها آداب، والانبياء هم المثال الاعلى في تطبيق هذه الطريقة الشرعية. فهذه الاولى، الحالة الاولى هي الحالة الاولى، انه يقدر على نصحه، يقدر يعني فاهم وعنده كلمة الحق وعنده اسلوب طيب ويقدر على الدخول عليه، فهنا ومتأكد انه لا يحدث ضرر اكبر، يذهب اليه ويكلمه بالحكمة والموعظة الحسنة. الشيء الثاني، الا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره، وتأدية نصحه لمنكر اعظم. وفي هذه الحالة يكون الانكار عليه بالقلوب، حاكم لن يستجيب، والذي سيكلمه ويضعه في السجن ويقتله، خلاص خلاص ننكر بالقلب. وكراهة منكره والسخط عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. الثالثة، أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان، يدخل له شيخ ويقول له خمر، ما انت مضطر الخمر، ما في عندنا نصارى وفي لا لا، ولا بعدين الخمر اللي يريد يبطلها يبطلها من نفسه يا ريس، انت ما لم تأمن بشرب الخمور يعني نقفل مساع الخمر، لا تسيبها ازاي، في ناس تاكل عيش وفي مساكين وفي بيرتزقوا، خلي مثلا الخمر، والناس عارفه ان كله عارف او في حد ما يعرفش الخمر حرام يا ريس، الخمر مش حرام يا ريس، هذا عالم منافق صح ولا لا؟ هذا منافق يقول له لا 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 خلي الخمور، ولا عايز يشرب يشرب، مش عايز يشرب مش يشربش، عندهم كلهم عارفين القران والسنه، وانت عامل اذاعه القران وكفايه كل شويه يسمع القران، وعارفين ان الخمر ام الكبائر، فهذا الرجل يضل الحاكم زياده وهو راض بالمنكر وياخذ وزره، على الاقل تسكت، فليقل خيرا او ليصمت. فاذا كان راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه فهو شريكه في الاثم، شريكه في الاثم صح، لان السلطان لو عنده يعني نوع من التفكير نوع من القلق يجي له كده هاجس، انا رئيس البلاد نعم ولكن في خمره، ما انا خايف يكون ذنب عليا، فلما يجي العالم ويقول له ذنب ايه عندك نصارى وعندك، هنا هو اطمئن للمنكر، فدي مش فيه، فانت الان شريكه واسوء منه. قال فهذا شريكه في الاثم. والحديث المذكور هو ما قدمنا في سوره البقره عن ام المؤمنين ام سلمه هند بنت ابي اميه رضي الله عنه، ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم واجمل زوجته، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يستعمل عليكم، شايف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يستعمل، عارفين يعني يستعمل، يولى عليكم، من الذي يوليه؟ الانتخابات؟ الاستفتاءات؟ الدبابات؟ المجالس العسكريه؟ ابدا، يوليه الله، ولكن ربنا يدبر سبب، فيدبر سبب تجد فلان صار رئيس جمهوريه، يدبر سبب ديمقراطي، يدبر سبب اي سبب ويتولى فلان، لكن هو الذي يوليه سبحانه عز وجل، فقال يستعمل يعني يولي الله عليكم، يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون، يعني تجدوا اشياء طيبة ترضيكم واشياء اخرى تنكرونها، المعروف والانكار بالشرع وليس بمزاج الناس، يعني لا يكون كره الناس بالغلا، هذا ليس امرا شرعيا، انما يكون بالامور المعروفه، انه ترونه مثلا يصلي، يفتح مساجد، في شرطه بتحمي البلاد وبتنشر الامن، في نظافه، هذه اسمها امور تعرفونها، وامور اخرى تنكرونها، ترون ظلما وفسادا و فمن كره فقد برئ. الانسان يكره ايه؟ الحاكم ولا المنكر؟ المنكر. نكره الحاكم، الحاكم ده مستعمل، مستعمل زي واحد مسك سكينه وضرب بيها شخصا، تكره السكينه؟ السكينه جنبها، السكينه جنبها ناس. طيب فالحاكم مسير، فمن كره فقد برئ، ومن انكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، رضي وتابع، رضي بالمسائل الظلم وأجيد عليها، أجيد عليها. فالحكام في غالبهم لا يعرفون أمورا في أحكام الدين، يحتاجون إلى من يعلمهم. طيب فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، يعني اللي عندهم أمور منكرة، غلا وسحت وبيأكلوا الأموال وبيظلموا الشعب ولا حقوق للناس وكل شيء ياخذوهم، ألا نقاتلهم، نخرج عليهم نقاتلهم، المقاتلة غير القتل، قتال نخرج عليهم نقاتلهم، وخلي بالك كل الخروج هو المقصود بالمقاتلة، لكن إياك تصدق أكذوبة إن توجد شيء اسمه مظاهرات سلمية، هذا باطل، ما في شيء اسمه هكذا، ما فيش أصلا في أي مكان في العالم، ناس حتى الدولة الديمقراطية الشهيرة في أوروبا اللي هي فرنسا، أديك شفت ماكرون وشفت الناس لما خرجوا ماذا حد، لا توجد شيء اسمه مظاهرات سلمية، تبدأ الأول سلمية، إذا لم يستجب لها دخل فيها اللصوص ونهب المحلات وحدث أشياء، فلا توجد شيء اسمه مظاهرات سلمية أبدا. أفلا نقاتلهم نخرج عليهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما طالما في صلاة لا تخرج عليهم، يعني إيه أقام الصلاة؟ تركوا المساجد للناس تصلي، ما منع الناس من الصلاة؟ إن الحاكم يصدر فرمان أمر قرار من رئيس الجمهورية، من ضبط يصلي في بيته سجن 20 عام، من ضبط يدخل مسجدا سجن 20 عام، الذي يضبط متوضئا فهذه جريمة يعاقب عليها القانون. في حد عمل كده؟ ولا اللي يريد يصلي يصلي، اللي يريد يبقى طول اليوم في المسجد يبقى، ما في إشكال، صلي في بيتك إن شاء الله 24 ساعة حتش قال لك حد. يبقى دول أقاموا الصلاة، يخرج عليهم اعتصامات إضرابات مظاهرات؟ لا لا، خرج مسلم في صحيح. فقال صلى الله عليه وسلم فمن كره الكراهية تكون فين إخوان؟ بالقلب، يعني بقلبه، ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته، يعني لما ذكرنا بالمعروف وباللين، فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بها وتابع لشجع الحاكم على الباطل ويأيد عليها فهو عاص كفاعلها. ومثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا لمن تغيير باليد؟ لذي السلطان. لا نعمم، نقول لذي السلطان، لأن أنت ذو سلطان في بيتك، أنت ذو سلطان في بيتك، ولو عندك ابن طفل صغير في البيت وحيكسر بازة مثلا تستطيع تغيير باليد ولا ما تستطيع؟ تقول الطفل برئيس سيسي يجي يغير الطفل؟ فأنت هنا كل ما كان لك سلطان في مكان، مدير العمل، رئيس المصلحة، سائق القطار، اللي عنده إدارة في مكان اسمه ذو سلطان، لأن كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. فأنا لو شفت أطفال بيضربوا قطة في الشارع أروح أبلغ الشرطة ولا أمنعهم؟ أمنعهم. فإذا ينكر بيده هذا لمن له سلطان. طيب بالنسبة لمنكرات الحاكم، منكرات الحاكم، من الذي له سلطان على الحاكم؟ لا أحد. طيب لو أهل الشوكة؟ نعم. إذن لو أهل الشوكة تحركوا وقال هذا السلطان يؤدي المنكرات لأننا نزله، إحنا القوة العسكرية، نحن المجلس العسكري، خلاص نتحرك ونشيل هذا الحاكم، خلاص سمعنا وطاع، أنتم ذو سلطان تغيرون بأيديكم. لكن الشعب لا، الشعب ما يتحرك، ما له علاقة أبدا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. هذا لأهل العلم، ليس المقصود يعني كبار العلماء، لأهل العلم بمسألة الإنكار. فتقول فلان لا تفعل هذا لأنه حرام والدليل كذا، تبقى فاهم، لكن تنكر على إنسان وأنت لا تعرف لا يجوز. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا حديث عظيم وفيه أن الإيمان يضعف ويزيد. طيب فالقول الذي أنزل عليكم أنفسكم صيغة إغراء، يعني إلزموا حفظها كما أشار له في الخلاصة. إحنا كنا ذكرنا هذا الكلام تفسير أبو بكر الصديق للآية، أعظم تفسير. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن عليكم أنفسكم متى؟ بعد أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، خلاص ما يضرك، ما عليك، ما عليك. هذه كلها إذن كانت مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسينتقل المؤلف إلى آيات أخرى. أي سؤال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الحمد لله. ما دي دروشة؟ هي أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر؟ شيء الرجل متدروش، والرئيس أول اللي أتى به، والإعلام واقف، والشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق واقف وجنبه الشيخ الشعراوي، وقال له انصح الرئيس مبارك. الرئيس مبارك رجل محترم، رجل محترم جدا، ورجل مؤدب جدا، ورجل متربي جدا، من أسرة عظيمة وأسرة عريقة، عنده ذوق وعنده فضل. فقال اتفضل انصح. فالشعراوي قال له كلام كده دروشة، لا، إن كنا قدرك فنحن مش عارف إيه، وإن كنت قدرنا فنحن مش عارف إيه، بس مفيش، ما قالوش حاجة. قالوا طيب، ورئيس مبارك واقف مش فاهم حاجة، قالوا ماشي خلاص، بس مفيش حاجة. فهذا راجل درويش ينصح نفسه. رئيس مبارك لا بيصلي في القبور، ولا بيجلس عند الحسين، ولا بيتعبد للأولية، وهذا بيتعبد للأولية وبيتعبد للقبور، وعنده دروشة وعنده صوفية وعنده شركيات، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم في ألوهية. مبارك لها ليس هكذا، مبارك ليس هكذا. فمبارك أفضل منه في الدين، في الدين فضل عن الدنيا. هذا راجل درويش ما يحتج به أبدا. هؤلاء أهل ضلالة، الصوفية دول أهل ضلالة، لا ينبغي لهم أن يأمروا لا بمعروف ولا نهي عن منكر. يأمروا أنفسهم، يأمروا أنفسهم. أتأمرون الناس بالبر وإيش؟ تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، عمال تفسر الكتاب وأنت بتخلف كل حاجة. بتفسر القرآن في التلفزيون أنت بتخالف القرآن في كل شيء، وتجيب كلام سيد قطب وتقعد ترميه على الناس وتنكر صفات الرب عز وجل. أعوذ بالله، راجل ضال. طيب، قال قول الله عز وجل: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذه سورة المائدة، وهي موافقة لقول تعالى سورة البقرة: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ذكر في هذه الآية الكريمة أن كاتم الشهادة آثم. طيب، خلي بالك أيضا من تزوير الجماعات والدواعش والإخوان وغيرهم، يعتقد الانتخابات شهادة، ويقول لك صوتك أمانة، ويذهب لا تكتم الشهادة، هذا باطل. شوف إيه الأمانة، شهادة ما أشهد عليه، شهادة إيه؟ فهذا تزوير، هذا تزوير. كما واحد يقول لك التفجير حلال لأن الله قال عن العيون التي في الجنة يفجرونها تفجيرا، فهذا طبعا ضلال عظيم جدا، ضلال عظيم جدا. الانتخابات ليست لا شهادة ولا الذهاب إليها مصلحة ولا في كتمان شهادة ولا أي شيء، ليس لها علاقة بهذا أبدا. ولا الصوت أمانة، صوت إيه الأمانة؟ والصورة إيه؟ صوت إيه الصورة إيه؟ كلام فاضي، فيش حاجة من دي، هذا فيش حاجة من دي، ولا يجوز المشاركة في الانتخابات ولا العملية الديمقراطية بحمل الأحوال. لكن كتم الشهادة أنك تكون عارف أن الحق، وفي مجلس قضاء عارف أن فلان أخذ المال من فلان وأنت شاهد وترى ذلك، ثم يقول لك هل أخذ منه؟ تقول لا، لا أتكلم، أنا كاتم الشهادة. هذا ظلم، لأنك تعينه على أكل مال أخيه بالباطل، حرام. ترى إنسانا يقتل وإنسان يسرق ويطلب منك الشهادة وتنكر تكتم، حرام عليك. وبين في موضع آخر أن هذا الإثم من الآثام القلبية، وهو قوله: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومعلوم أن منشأ الآثام والطاعات منين؟ من الملك، ملك الجوارح هو القلب، واللي بيحرك كل شيء في الجسم هو القلب، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. طيب، إذن هذا خلصه. انتقل إلى الكلام على عيسى عليه السلام. قلنا الشيخ الشنقيطي لا يفسر، الشيخ الشنقيطي ينتقي الآيات التي فيها أحكام، أحكام فقهية، ويفسرها فقط، ما ليس له علاقة بالأشياء الأخرى التي مثلا فيها قصص، قصة عاد، قصة ثمود، قصة لوط، ما يتدخل في مثل هذه الأشياء. طيب، ما هو معروف في أي أمر أنه إذا كانت مسألة أكثر من مصلحته فإنه يترك، معروف، معروف. قال الله عز وجل في منته على عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم من أولي العزم من الرسل، رسول عظيم جدا، والتي الآيات التي كان الله يجريها على يديه ليست لغيره، لما يخرج الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، هذا كله بإذن الله. قال له ربنا عز وجل: وإذ تخرج الموتى بإذني. إذ تخرج الموتى بإذني، يعني لا يمكن لأحد أن يخرج الموتى إلا بإذن الله عز وجل. وإذ تخرج الموتى هنا يعني تحييهم، تخرجهم، وإلا إذا كان يخرج من القبر، أي واحد يستطيع يخرج الميت من القبر؟ ممكن نحفر أي قبر ونطلع أيها، صح ولا لا؟ لكن تخرج الموتى هنا بمعنى إيش؟ تحييهم، تعيد لهم الحياة بإذن الله عز وجل، تخرجهم أحياء بمشيئة الله وقدرته. إذ قال الله وقال عيسى معترفا بنعمة الله عز وجل: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. إذا أخرج الموتى هي أحيي الموتى، يبقى إخراج الإحياء بإذن الله، بإذن الله. يبرئ الأكمه، الأكمه الذي هو ولد أعمى، لأن الشخص الذي لم يكن أعمى ثم أصيب بالعمى، في شيخ البلاد مثلا ولد بصيرا لما بلغ سن حوالي 19 سنة أصيب بالعمى، هذا أمر أهون من المولود أعمى، مولود فاقد أصلا العصب البصري. فيبرئ عيسى عليه السلام ما شاء الله بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. طيب، هذا يعني بيان تفسير كلمة تخرج الموتى، أن تخرج الموتى هنا معناها تحيي الموتى، لأنه ممكن أحد يقول ما أنا أخرج الموتى، نقول الإخراج هنا بمعنى الإحياء، أنت لا تستطيع، هذا أمر بيد الله وحده. ولذا قال إبراهيم عليه السلام للنمرود: ربي الذي يحيي ويميت. ما أنا يحيي؟ يخرج الموت ويميت. قال: أنا أحيي ويميت، كذب. طيب، قال تعالى يمن على عيسى عليه السلام: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إلى حين. ودائما وكفهم عنه. هم ناويين يقتلوا عيسى من البداية, ناويين من البداية يقتلونه. هم من ساعة ما ولد عيسى عليه السلام هم في غضب وغيظ منه. أولا هو ولد بطريقة لم يكونوا يتوقعونها, وهي طبعا ولد بطريقة آية رؤية عظيمة جدا. ثانيا عاش فيهم وهم يضيقون به, يريدون شخص له أب يعني منهم, فالشخص إذا لم يكن أبوه من القوم فليس من القوم. ولذا ما قال عيسى بن مريم عليه السلام يا قوم عمر, وما قال الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم لقومه, لا, إنما يقول يا بني إسرائيل لأنهم ليسوا قوما. قومك اللي منهم مين؟ أبوك, اللي منهم أبوك هم مغتاظين منهم. ثانيا لم يكن يطيعهم فيما يريدون. ثالثا هم يكرهون زوج خالته اللي هو زكريا عليه السلام وقتلوه, نشروه في الشجرة, نشروه الصين. وهو ابن خالف يحيى وهم يكرهون يحيى اللي هم يسموه يوحنا المعمدان اللي اسمه جون الآن, يكرهونه وقتلوا يحيى أيضا. ثم غاضين من عيسى عليه السلام, غاضين جدا منه. ثم إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص, هذا شيء يغيظهم بشكل رهيب جدا, أعوذ بالله. فالله جل كفاهم عنه بدون يؤذوه لغاية آخر لحظة لما أرادوا يقتلوه. هم خلاص صمموا أنهم يقتلوه وحضروا الصليب وطاردوه. فالله كفاهم عنه, دخلوا البيت ودخل البيت والبيت ملوش منفذ خلاص. هم كلهم انطلقوا خلفه ودخلوا خلفه الدار ومعه يهوذا, خلاص كده انتهى الأمر, مقبوض عليه مقبوض عليه. لكن الله كفاهم عنه, رفعه إليه وهم أغبياء وكذابون. يعني هم دخلوا وراء عيسى ويهوذا فوجدوا واحدة, فلو قالوا اللي وجدناه هذا عيسى اللي صلبناه, طيب أين يهوذا؟ ما حد يجيبك. فنقول طب مش ممكن يكون ربنا رفع يهوذا؟ يقولون لا. طب ما نقول عيسى أوس, صح ولا لا؟ فسبحان الله, أين يهوذا يا أيها الكذابون أين يهوذا؟ فهم دخلوا فضلوا يطردوه من مكان لمكان, والآخر اللي وجدوا يهوذا. فالله جل كفاهم عن عيسى عليه السلام. وهم لما وجدوا يهوذا وجدوه كيف؟ حسب روايتهم في الإنجيل يهوذا راسح ينظر إلى أعلى وينادي. هم في الإنجيل كاتبين إلهي إلهي لما تركتني. لما نيجي نقرأ في الترجمة العربية إلهي إلهي لما تركتني, لما نيجي نقرأها بهذا اللاتيني مكتوبة إيه؟ دومني 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 دومني, سيدي سيدي. فهل كلمة سيد لابد معناها الله؟ إنما هنا قال سيدي سيدي لما رأى يرفع قال سيدي سيدي لما تركتني سيقتلونني, يعني اترفعت خدني معاك. خلص معايا في ايه؟ طب خلص في بقى من فوق. قال له دومني دومني, اذا بترجمه في الايه في الانجليزي اللي اعرف الانجليزي ماي لورد او لورد لما تركتني. لا, هو القصه دي اللي موجوده الورده في الانجيل في الهي 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 لما تركتني موجوده في كل الاناجيل. لا مش كهف, دخل الدار, هو دخل الدار مش الكهف, ما دخلش الكهف. ما هو ده اللي قاله ربنا, وده اللي قاله الله, هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى. المهم هل كف الله بني إسرائيل عنه أو لا؟ أجيبه, هم يعتقدون هذا؟ لا لا. فباليهود لو قلت لهم ان الله جل ذكر انه كفكم عن عيسى عليه السلام يقولون نعم, لانه لا عيسى عليه السلام لم ينزل بعد, لم يظهر بعد. فعقيدة بني اسرائيل ان اللي ظهر هذا كذاب فقط, فعندهم هو كذاب فقتلناه وصلبناه, اما المسيح الحقيقي لسه لم يظهر. لذا اول ما يظهر الدجال اول من يؤمن به اليهود عليهم مباشرة. لكن الله كفوا عنهم قال سبحانه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. ما معنى البينات هنا؟ الآيات الواضحات التي هي الإنجيل أولا, صح, الإنجيل أولا, الإنجيل أولا, الإنجيل هو الأعظم آية, الإنجيل أعظم شيء. خلق الطين والكلام ده كله ما هو يمر بعد ما عيسى اترفع خلاص خلص, لما الإنجيل هو اللي كان موجودة زي الآيات اللي ربنا أيد بها محمد صلى الله عليه وسلم, بقي منها شيء؟ البئر والأشياء هذه. أهم شيء القرآن, طيب لم يذكر هنا كيف كفرهم الله عنه، ولكنه بينه في موضع آخر بقوله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، يعني شبه الله له شبه لهم، وقوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. إذن من ظن أن عيسى عليه السلام قتل ليس عنده شيء من اليقين، وهذه الآية إلى جانب الآيات الأخرى تثبت كفر النصارى صح، لأنهم عندهم يقين أن عيسى قتل ولا لا، تثبت كفر النصارى. وقوله ومطهرك من الذين كفروا، لن يستطيع الذين كفروا أن يذلوك أو أن يصيبوك بدنسهم وكفرهم، فالله جل مطهره من الذين كفروا. طيب وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين، طيب كيف الله جل يوحي إليهم؟ الوحي لا يكون إلا لمن؟ الأنبياء. فكيف أوحى الحواريين؟ الحواريين دول الصحابة، الحواريون صحابة، فالله أوحى إلى أبو بكر وعمر؟ أجيب لا. طب كيف أوحى الحواريين؟ لا بد تكون إلها، لا بد يكون هذا المعنى الوحيد. قال بعض أهل العلم المراد بالإيحاء هنا هو الإلهام، كما أوحى إلى النحل سبحانه عز وجل إلهام، فالله جل قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. لو كان كل وحي هو النبوة يبقى كل نحلة أن لجن الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ وطبعا الوحي هنا هو الإلهام، والله جل أوحى إلى كل مخلوق ما ينفعه. قال وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وقال الله عن أم موسى وهي ليست نبية ولا رسولة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه الإرضاع ده وحي، يبقى كل النساء عندهن وحي، في امرأة لا ترضع طفلها، فأوحينا أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هي فكرت تفكير طيب ربنا وفقها. خلي بالك لازم ترميه في النهر، هنا هي لا تبيه في النهر لكي تخاطر به أو لأنه وحي، لكن لما أن الشرطة جاية هتذبح تذبح، لو وجدوه عندها ملفوف يذبحوا قدامها أمام عينيه، فلما تلقيه في النهر احتمال ينجو، خصوصا ما غيرت الأسباب، جابت صندوق وربط الصندوق بحبل وهي ساكنة على النيل مباشرة، لأن الفقراء والصالحين كانوا يسكنون على بحر النيل، فهي ساكنة على النيل مباشرة، وفي الطين الرش اللي يسموه الرش اللي هو الحصل من الطين أصلا، فهي مخبية كله تحت الحبل كله تحت التراب وعندها الحبل، يجي يدور ويفتش وما فيش، بعد اللي يمشي شد الحبل يجي الصندوق مرة أخرى وتطلع طفلها وترضعه، لكن لما أراد الله شيء الحبل اتسحب والماء جري بموسى، مو يعني الماء وشيء الصندوق، الصندوق على الماء، موسى مو الماية مش كده، مش لما حط العرب لأنه الموية موية فسحبه، لكن هل هذا وحي بمعنى وحي من عند الله عز وجل بمعنى الوحي الذي يكون الأنبياء والرسل، أم هو وحي الإلهام لأم موسى؟ إلهام، ما فيش أنبياء في النساء خالص، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا رجالا نوحي إليه. فبعضهم قال إذا أوحى الله إلى الحواريين، وإذا أوحيت إلى الحواريين لها معنيين، أوحيت الحواريين يعني ألهمتهم أن يقول بعيسى عليه السلام هذا، أو أوحيت إلى عيسى أن يخبرهم بها، لأن هذه الأمة يوحى إليها عن طريق نبيها صلى الله عليه وسلم. يعني جاي يوحي إليكم، يعني التعليم هو الوحي، التعليم هو الوحي، يعني الرسول علمنا ولا ما علمناش؟ إذا وحي منه بيو يعني بيو خلاهم أنبياء، التعليم حاجة هو الوحي، حاجة الوحي من عند ربنا مباشرة، كلام مباشر من الله للرسول على طول كده. انتهت سورة المائدة، هو الشيخ انتقل الآيات اللي فيها أحكام وترى وخلصت سورة المائدة، ينتقل بعدها إلى سورة الأنعام، وطبعا سورة الأنعام هو أيضا لن يعرج إلا على الآيات التي فيها، أحيانا يذكر آية فيها بعض أمور نصيحة وعقيدة على سبيل يعني الاستئناس والتيمم. فقال تعالى في سورة الأنعام ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذه لم يفسرها، ثم انتقل إلى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ركز عليه لأن فيها حكم عقيدي. فهنا يعدلون. ما معنى يعدلون؟ قال أحدهم إنهم من العدول عن الشيء يعني ينحرفون عنه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني ينحرفون عن ربهم، ينحرفون عن منهج الرب عز وجل. فهنا بربهم متعلق بكفر، يعني كفروا بربه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني كفروا بربهم وانحرفوا عن منهجه. فالمعنى إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون، والميل والانحراف اسمه الإلحاد، يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال. وقيل على هذا الوجه إن الباء بمعنى عن، بربهم يعني عن ربهم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني عن ربهم يعدلون ينحرفون، فلا يتوجهون إلى الله لا بالطاعة ولا بالإيمان. وتفسير آخر إن الباء متعلقة بيعدلون، ومعنى يعدلون يعني يجعلون له نظيرا في العبادة. يعني الذين كفروا بربهم يعدلون يأتون بشيء آخر يعادل به الله، يعادل به الله. كالنصارى مثلا يعادلون بعيسى الله سبحانه وتعالى، أو الهنود يعادلون بالبقرة الرب عز وجل. فهنا يعدلون من الميزان، العدل من الميزان، يعدلون بالله يعني يسوونه بالله عز وجل، يجعلون له أندادا، يجعلون له أندادا. فهذا معنى يعدلون. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، يعني لا عدل له، لا مساوي للصيام في الثواب، لأنه ما أحد يعرف ثواب الصيام أبدا، ما أحد يعلم، الله جل وحده يعلم الثواب اللي هو الفريضة. أما ثواب النافلة فقد نعلم ثوابه، لأن من صام لله يوما باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة بعد عن النار، فالثواب عظيم جدا. طيب المهم أن يعدلون لها معنيين، إما يعدلون بمعنى يبتعدون وينحرفون، وإما بمعنى يسوون بالله عز وجل غيره. طيب وهذا الوجه الأخير اللي هو أنهم يسوون بالله عز وجل يدل عليه قوله تعالى عن الكفار الذين عدلوا به غيره، قال الله تالله عنهم، هم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يبقى نسويكم يعني نعدل لكم، يبقى يعدلون يعني يسوون بالله عز وجل. فلا المعنيين، والمعنيين صحيحان ما في إشكال فيهم. فالله إن كنا لفي ضلال مبين يعترفون يوم القيامة إذ نسويكم برب العالمين، نسوي الناس والعزه وبعض الأحجار بالله تبارك وتعالى. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني يعدلون به، يحبونهم كحب الله، بعدلهم يعدلون يسوونهم، يحبونهم كحب الله. وأشار تعالى في آيات كثيرة إلى أن الكفار ساووا بين المخلوق والخالق، قبحهم الله تعالى كقوله أن جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهذا من أبشع أنواع الكفر اللي هو الكفر الشرك في الربوبية، لأن كفار مكة لا يقولون عن آلهتهم أنها خلقت ولا مثقال ذرة. لو سألت بجه من اللي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والعرش ربي، من اللي يحيي ويميت الله، من اللي بينزل المطر ويرى الله سبحانه وتعالى، من الله العزة قال له وسطاء شفعاء عنده، لكن لا خلقه ولا يقدره ولا يحيه ولا يموت ولا يميت ولا يشفى من مرض ولا أي شيء، هم مجرد وسطاء. فهذا وإن كان كفرا عظيما لأنه أخف من غيره، لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يعني أنا اللي خلق السماوات والأرض، واضح أنه كذاب، أنا اللي خلق السماوات والأرض وأنا اللي خلقتكم، خلقتنا في الناس جلسة كان موجود قبل أن يولد هو، فكذب واضح. فهؤلاء بربهم يعدلون في الربوبية، في الربوبية. والآلهة الأخرى اللي تظن أن في اليونانيين عندهم آلهة، ده اللي خلق سماوات وده خلق أرض وده خلق نار وده خلق كذا وده خلق كذا، فهؤلاء جميعا يسوون في الربوبية والعياذ بالله. فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء، ما في واحد جاء وقال أنا خلقت إلا الله، يعني ما في ظهر في التاريخ كل واحد يقول أنا الذي خلقت السماوات والأرض وخلقتهم بالطريقة الفلانية من الحاجة، لكن يدعي ويعرف أن المنافقين سيسكتون. طيب قال قل الله خالق كل شيء سبحانه عز وجل، وهنا كل شيء تفيد العموم، لا لأن الله شيء، أي نعم الله شيء سبحانه، وهو الواحد القهار، الواحد اسم أسماء الله، القهار من اسماء الله. وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، في حد ممكن يرزق غير الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الآيات. وعدل الشيء في اللغة مثله ونظيره، مثله ونظيره، إذا كان من جنسه فهو عدل بكسر العين، وإذا كان من غير جنسه فهو عدل فتح العين. وضرب أمثلة للشيخ رحمه الله. طيب، ومن النوع الثاني قوله تعالى أو عدل ذلك صياما أو ما يساوي ذلك صياما، لأن المراد نظير الإطعام من الصيام، لأن الإطعام مثل الصيام، فإما أن أنت تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين، كل هذا تعادل. ولما تحلف على يمين وترجع عنها سواء أطعمت 10 مساكين دي تعادل كسوة 10 مساكين، تعادل عتق رق، كل ذي عدل، كل عدل، وهو ليس من جنسه. ولذا قال أو عدل ذلك الصيام، ولم يقل أو عدل ذلك. وقوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وإن تعدل يعني الإنسان المشرك لو صلى وصام وحج لا يؤخذ منها، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا خالص. وقوله لا يقبل منها عدل يوم القيامة، يعني لو في حاكم كافر عادل يعدل بين الناس لكنه كافر لا يقبل منه شيء يوم القيامة، خلاص أجل انتهى في الدنيا خلاص كده. في الآخرة لابد أن يكون قد قال في الدنيا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلو لم يقل هذا هو في النار مباشرة. لذا لا تحزن عليهم أن تقول اليهود اللي بيقتلون يدخلوا النار، والسويسريين الذين لا يقاتلوننا يدخلوا النار. كل من لم يؤمن بالله لابد يدخل النار على طول مباشرة. طيب، قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هنا الله عز وجل يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، مش معنى كده أن الله في السماء والله فين، لأن الله لا في السماء ولا في الأرض، ربنا فوق السماوات. ولما نذكر أنه في السماء الفيل بمعنى فوق فقط فقط، لكن هو في السماء جوه السماء، يعني السماء محوطة ربنا عز وجل، ده هو بكل شيء محيط. فربنا أخواننا لا في السماء ولا في الأرض بمعنى فوق العالم، فوق السماوات، فوق العرش سبحانه عز وجل. فيحتجون بها وهو الله في السماوات وفي الأرض، يحتجون بها من ربنا في كل مكان، وهذا طبعا باطل باطل. لكن هو شو بينها الله، قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، يعني معناها علمه في كل مكان، يعلم كل شيء، يحيط علما بكل شيء في كل مكان، السماوات وما بينهما، يعلم سركم وجهركم، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. فهنا الله جل هذه المعية معية حقيقية لله تبارك وتعالى، تقتضي العلم والإحاطة بكل شيء تبارك وتعالى. فقال في هذه الآية 3 أوجه للعلماء من التفسير، وكل واحد منها له مصداق في كتاب الله تعالى. المعنى الأول أن المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض، الله لو رجعنا في اللغة بمعنى الإله، والإله يعني المعبود، فلو فسرناه الله يعني المعبود يعني المحبوب، المحبوب في السماء والأرض صح، وليس الذات، الله بمعنى الإله، والإله على وزن فعال بمعنى مفعول، زي كتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش، ووزاد بمعنى موسود، وهكذا. فالله هنا بمعنى الإله يعني هو الإله المعبود المحبوب في السماء والأرض، تمام، ما في إشكال خالص. فهو الإله المعبود والمحبوب في السماوات والأرض، لأنه جل وعلا هو المعبود وحده بحق في الأرض والسماء. وعلى هذا فجملة يعلم حال، يعني وهو يعبد في السماوات وفي الأرض حاله أنه يعلم سبحانه عز وجل، أو خبر. وهذا المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض يعني إله معبود، معبود. فهذا أفضل تفسير، هذا أفضل تفسير. فهو المعبود في السماء والأرض بحق ولا غيره، ولا غيره بعبادة الكافرين غيره، لأنها وبال عليهم يخلدون بها في النار الخلود الأبدي، ومعبوداتهم ليست شركاء لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، إن هي إلا أسماء إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، وقال تعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. طيب، إذن هو التفسير الأول هو هذا أعظم تفسير، هو التفسير الأحق، إن وهو الله في السماوات والأرض، يعني وهو الإله، يعني وهو المعبود وحده بحق. وهذا القول في الآية أظهر الأقوال واختاره القرطبي رحمه الله. أنا كنا الإخوة اللي تحب التفسير خليك مع السعدي، لما الله عز وجل ييسر لك وتنتهي من السعدي اقرأ ابن كثير ثم اقرأ القرطبي. هكذا الوجه الثاني أن قوله في السماوات وفي الأرض يتعلق بقوله يعلم، يبقى وهو الله، ثم بعد ذلك في السماوات والأرض يعلم، يبقى كأن قدر يعلم، يبقى وهو الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه، يعلم سركم ونجواكم في السماوات وفي الأرض. ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم، يعلم إيه؟ سر في السماوات والأرض سبحانه. وهذا القول أيضا قول حسن، لا يعارض الأول بل يؤيده. الوجه الثالث هو اختيار ابن جرير، ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، شيخهم جميعا وأولهم، وتفسيره 33 مجلدا، وابن كثير واخد كل تفسيره تقريبا لابن جرير، يعني الأربع مجلدات اللي ألفها ابن كثير هي اختصار للثلاثين مجلد لابن جرير الطبري شيخ المفسرين. قال: إن الوقف تام على قوله في السماوات، يعني وهو الله في السماوات وتقف، ثم تقول وفي الأرض يعلم، وفي الأرض يعلم، يتعلق بما بعده أي يعلم سركم وجهركم في الأرض. ومعنى هذا القول أنه جل وعلا مستوى على عرشه فوق جميع خلقه، مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلك. وهذا القول قول مقبول، لكن أعظم الأقوال وأنه له. ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء، ما معنى فيه؟ أو في العلو، السماء معنى العلو، في العلو. فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، فهكذا. وقوله الرحمن على العرش استوى، فكيف على العرش استوى ثم يكون في الأرض؟ وقوله وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بإيه؟ معية حقيقية تقتضي العلم والإحاطة والنصر المؤمنين. وقوله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يبقى الله لا يغيب، بمعنى الله يعلم ولو وجود حقيقي سبحانه عز وجل. طيب، قال: وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في سورة الأعراف. واعلم أن ما يزعمه الجهمية من الله من أن الله تعالى في كل مكان مستدلين بهذه الآية هذا باطل، طبعا باطل جدا. الجميع نفهم؟ لكن هم في الأول الجهم يقول هو الورد اللي الماء الورد اللي الماء اللي مش في الورد الروح الثانية في العالم. ما هو 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 الكلام عن الله نفسه بمثال السواء. فهم الجهمية، الجهم بن صفوان قال قول عظيم، قال الله جل وعلا الهواء في كل مكان، هو الروح اللي في زي الروح اللي في الجسم مثل الماء اللي في الورد، فأنت لا تراه ولكنه موجود. فربنا في كل شيء، فربنا في كل شيء، في الشجرة والعصفور. وهذا الكلام طبعا ضلال مبين، لأن معناه أن ربنا في الصليب وفي اللات وفي العزة وفي المسيح وفي البقرة، إذا كل من يعبد شيء فهو ليس بمشرك، ربنا في كل مكان. فالآن واحد راح بص للصليب وقعد يعبده، هيقول له تقول له ليه؟ يقول لك ما ربنا في الصليب، مش ربنا في كل مكان، يبقى كافر ازاي؟ واللي عارف يعبد البقرة يقول لك ما انا بعبد البقرة مكان امنها، واللي بيعبد بوزة واللي بيعبد صنم واللي بيعبد اللات بيعبد العزة سيكون بيعبد الله عز وجل. هذا غير ابن عربي، ابن عربي يقول الله هو الكون، الجهمي يقول الله في الكون، فرق. الجهمي يقول ربنا ساري في الكون مثل الورد اللي في الماء اللي جوه الورد، لكن ابن عربي يقول الله هو العالم، هو الكرسي وهو العرش وهو جبريل وهو ابليس وهو الجن وهو الشياطين وهو العفاريت وهو الاطفال هو الحيوانات. فده هذا شيء وهذا شيء، ولكن المؤدى واحد انه كلهم كفار والعياذ بالله. الحلاج يرى وحدة الوجود الجزئية. ولذا هم حتى أتباع ابن عربي الخلص بيكفروا الحنبلي. عارف يعني وحدة الوجود الجزئية؟ مثل النصارى بيرون وحدة الوجود جزئية ولا كلية؟ يعني ربنا في عيسى فقط مثلا أو في الروح القدس كمان معاه، وبعضهم يقول هو في مريم، فده اسمه يعني وحدة جزئية. والهنود عندهم وحدة جزئية ولا كلية؟ جزئية، ربنا في البقر بس ليس في المعز وليس في الخيول مثلا، فدي اسمها وحدة جزئية اللي هي حلول والوحدة الجزئية. فالحلاج يرى ان الشخص لما يرتقي لدرجة العارف هنا يدخل فيه يكون جزء من الله. فلما تيجي تقول له طيب انت يا حلاج فيك الله، يقول لك طبعا. طيب وسعد؟ لا. ليه؟ سعد ده عابد لسه، فين ما يبقى مريد وفين ما يبقى عارف، هو لن يكون ان شاء الله لن يكون. فالحلاج عنده في ربنا بيحل في العارفين، يعني في البدوي في الدسوقي في ابو العباس. عرفت؟ لا لا لا، ده لما بيقول الحلاج لا يقول هذا، انت بتتكلم عن ابن عربي. ابن عربي حاجه والحلاج حاجه. قلت لك الحلاج عند ابن عربي يعتبر كافره، لان عند الحلاج عنده ناس اللي يعرف هو ده اللي ربنا يدخل فيه. فعند فرعون هو ربنا، ان فرعون عرف الحقيقه لذا قال انا ربكم الاعلى فليس بكذاب. انما ابن عربي عنده كل شيء هو الله، مش العارفين، لا عارف ولا مريد، كله هو الله، اللي حتى الراوس هو الله. ما هو ابن عربي الحلاج لم يقل الله هو الاكل والماكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح، ده ابن عربي اللي قال كده. ابن عربي قال الله هو الاكل، هو الاكل هو اللي بياكل هو الماكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح، يعني الرجل والايه والفرج، الرجل وفرج المرأة هو الله. فده ابن عربي، ابن عربي عنده الكون كله هو الله، كل حاجة. النملة دي الله أمر ايه، البسخة دي الله، اللات هو الله، صح، العزة، كل شيء هو الله. عند الحلاج كده؟ لا، الحلاج عنده العارفون هم الآله. ولذا قال لزوجة ابنه اسجدي لي، لو هو معتقد كابن عربي ان ربنا قال لا اسجد النفس، صح ولا لا؟ ابن الرومي لما قال لي سجدته ولي ركعته ولي نفسي لي صلتي، فهذا كله ضلال. لكن بس بنفرق ما بين انواع الضلال. ابن عربي بيقرا ان الله ما في السماوات ما في الارض، الحلاج ما يقرا هكذا، ان الله ما في السماوات ما في الارض، يعني ربنا هو ما في السماوات ما في الارض، ان ربنا قطع نفسه حتت، ده عند ابن عربي. عند الحلاج كده؟ لا. الحلاج لو قلت للحلاج يا حلاج هل الله هو ابليس؟ تقول اعوذ بالله. لكن لو قلت ابن عربي الله هو ابليس يقول لك ايه؟ نعم. لو قلت لابن عربي الله هو اللات والعزى ومناه وابو جهل وابو لهب يقول لك طبعا. لو قلت للحلاج كده؟ لا. الله لا يكون هؤلاء كفار. هؤلاء كفار مجرمون. وهو كافر كذلك. لكن الكفر بركات والوان وانواع واشياء عجيبه جدا. ما. طيب. قال قوله فلنقصن عليهم بعلم، معناها ان الله احاط بكل شيء علم، اذا علمه في كل مكان سبحانه عز وجل كما سنذكر في سوره العرب. اما الجهميه، احنا قلنا الجهميه هيوصف ابن عربي في المؤدى. يعني انت لو قلت لابن عربي ربنا هو ابو جهل يقول لك ايه؟
نعم.
طب لو قلت للجهمي؟ ايوه يقول لك هو ابو جهل، ربنا جوه ابو جهل. لكن ابن عربي يقول ربنا هو ابو جهل، في فرق بين جوه وهو. عرفت؟ يعني الجهم يقوم من زي الدم اللي ساري فيك في كل جزء فيك، ربنا هو الدم اللي في الروح اللي ساريه في الانسان لكن ليس هي الانسان. نعوذ بالله. فده اسمه الحدود الاتحاد المزجي، ان ربنا ممتزج بالكون. ممكن ينتحد من الكون؟ كما تسحب منك الروح. لكن عند ابن عربي ربنا ينفعنا عن الكون، هو الكون. فهمت الفرق؟ فهمت محمود ولا ملخبط؟ طيب الحمد لله. فاعلم ان رب السماوات والارض له المثل الاعلى سبحانه عز وجل، اكثر من وهو اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء سبحانه عز وجل، ومحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. يبقى هو ربنا محيط بالعالم. طيب في شيء ثاني محيط بالعالم؟ العرش، عرش الله محيط بالعالم كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العرش، أنت العرش بيجي في خيالك مثل الكرسي، مش كده؟ هذا أي هذا تصور العرش، لا يتكلم عرش الله، العرش عموما. عرش الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه على سماواته لهكذا. عارف القبة؟ عرش الله كالقبة، العالم جوه القبة دي، الكون كله جوه القبة دي، وعرش الله فوق سماواته هكذا. عملها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بهنا بيقصد ايه؟ ها؟ قبة. فابن تيمية بيقول: والعرش دائري محيط بالعالم، العالم كله السماوات السبع باللي فيها بكله بالارض بكله جوه الكرسي، والكرسي موضع قدمي الرحمن، والكرسي نفسه جزء من العرش كأي كرسي في الدنيا. هو انت عارف الكرسي، عارفين الكرسي اللي بتاع طب الاسنان، الكرسي الفخم ده، تبقى انت حاطط رجلك على حاجه وجالس انت اهو ده، مع اولادي مثلا لا ده انا بتكلم عن الغايه، انا بقرب لك الصوره بس. فاللي انت بتضع رجلك عليه ده اسمه ايه؟ كرسي. واللي انت مستوي عليه وجالس عليه ده عرش بتاع الاسنان او الحلاق، لله المثل الاعلى. فابن تيمية يقول ان الكرسي محيط بالعالم، والعرش محيط بالعالم، وربنا محيط بالعرش. كيف مثل ما فيش تصور؟ انت تصور لان ليس كمثله شيء، وعقلك اللي كده تصور بيه العالم كيف يعني؟ زي ما يكون انت عندك عجله تقول انا بس حديث حوالين كل الارضيه وجايه لك بعد نص ساعه، فاتي انت مش هتوصل في ريش، فين انت؟ فعقلك قد كده هتصور الرب فين؟ فين انت تصور رب؟ كيف تصور رب؟ كيف؟ مش ممكن، ما عندك ادوات تصور بها العالم الفوقي كله، لا يمكن. فلا تستطيع تصور عرش ولا كرسي ولا حتى توصل للسماء. عشان توصل للشمس عايزك 3 مليون سنه ضوئيه، يعني عايز مركب فضاء بتشيد بسرعه الاحتراق عشان توصل للشمس 3 مليون سنه. امال فين؟ والشمس دي هي قريبه خالص، الشمس اللي جنبنا هنا، انما الكرسي ده فالعالم لا يمكنه. فلا تتعب نفسك، عليك انك تصدق ما اتى في الكتاب والسنه، لان خلاص عقلك مش لن تستطيع. لا وانت مجرد في الدنيا دي، ما يبقى عندك طفل جاي لك عن سنتين ثلاثه ويسالك على طول السنه ما تكتب، في طفل عن ثلاث سنين لك انا عايز احل المعادله دي، معادله ايه؟ انا عايز احل المعادله، انا عايز اتعلم ست لغات. هو طفل عن ثلاث سنين لغايه يتعلم ست لغات وعايز بعد ساعه اتقنها كلها، مش ممكن. فانت انت هتقول له مش ممكن، لماذا قلت له مش ممكن؟ لماذا قلت؟ لانك تعلم ان هو قاصر قدراته، لا تمكن قدراتك تحد العالم، لا يمكن. فانسى انسى هذا الكلام، بيجي لك تصورات وخيالات في دماغك عن ربنا وعن العرش وعن كل شيء، لا بأس، ولكن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نكتفي بهذا، لان ايه هيترك على طول يقول: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. فالشيخ ينتقي اشياء، احيانا احكام عقيديه، لان اللي فات ده حكم فقهي،
لا
حكم عقيدي، هو دائما كده، اما حكم عقيدي اما حكم فقهي. في العقيدي يعني يبين من غير تفاصيل، لكن في الفقهي يستفيد في المسائل من رجل فقيه رحمه الله عليه. طيب ما فيش اسئله صح؟ عمالقه قاعده قدامي كلهم ما شاء الله.